أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض العلماء على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل، والمرأة تنحني فيكون انحناءها أقل من انحناء الرجل. والسند في ذلك إلى صحيح معاوية، ففي هذه الصحيحة أو غير معاوية، صحيحة حريز عن زرارة، في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن المرأة تزع يديها على فخذيها فوق ركبتيها لئلا تتأتأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وكان المثلول في الرجل على ما في صحيح زرارة أيضا، يعني حريز عن زرارة، أن الرجل ينحني بمقدار يزع يديه على ركبتيه. إذن يكون هنا فرق بين ركوع المرأة وركوع الرجل. قال عليه السلام في هذه الصحيحة، صحيحة زرارة: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتزم يديها إلى صدرها لمكان صدريها، فإذا ركعت، محل استشهاد هذه الجملة، فإذا ركعت وزعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، فاليد توزع على الفخذ فوق الركبة لئلا تفأتع كثيرا فترتفع عجيزتها. بناء على ما ذكره جماعة على ما تقدم من أن الواجب انحناء الرجل بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه، بناء على ذلك تكون هذه الصحيحة مخصصة للإطلاق المستفاد من تلك الروايات باعتبار بذم قاعدة الاشتراك بأن الرجل والمرأة يشتركان في الحكم. الصلاة وخصوصيات الصلاة إلا ما خرج بالدليل. إذن يكون ركوع المرأة أقل انحناء من ركوع الرجل، فبينهما فرق. وأما بناء على ما تقدم من أن الواجب في حق الرجل أن ينحني بمقدار يتمكن من إيصال أطراف أصابعه إلى الركبتين، فتبعا تكون اليدان على الفخذين لا على الركبتين. إذا وصلت أطراف الأصابع إلى الركبتين فاليد تكون على الفخذ لا على الركبة. فركوع المرأة وركوع الرجل على حد واحد بلا فرق بينهما، فالتخصيص يكون راجعا إلى حكم استحبابي لا إلى حكم لزومي، فإن المستحب والأفضل في حق الرجل أن ينحني بمقدار، ذلك أفضل على ما صرح به في الرواية، أن ينحني بمقدار يتمكن من وزع يديه على ركبتيه فيزع يديه على ركبتيه، هذا هو الأفضل، وليس هذا الفضل ثابتا في حق المرأة، بل الفضل في غيره، وهو أن لا تنحني كثيرا فترتفع عجيزتها. إذن في حد الركوع على ما ذكر الماتن الأقوى أنه لا فرق بينهما، الرجل والمرأة حد ركوعهما حد واحد، وهو الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا حد الركوع. ويستحب في حق المرأة أن تقتصر على هذا المقدار ولا تزيد لترتفع عجيزتها، وأما بالنسبة إلى الرجل فالأفضل الزيادة على ذلك، أن يكون انحناؤه بمقدار يتمكن من وزع اليدين على الركبتين فيزع يديه على الركبتين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ذكر الركوع، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، وأن ذكر الركوع المكلف مخير بين أن يأتي بالتسبيحة الكبرى او یأتی بالتسمیه الصغرا سلاسن مترسلن سبحان الله سبحان الله سبحان الله الا ما ولده فی عده من الرمایات، بل هو مخیر بین اختیار التسمیه و غیر التسمیه، کل ما یکون ذکرن لله سبحانه الله اکبر لا اله الا الله الحمد لله و غیر ذالک من الاذکار، کل ذالک یجوز فی الرکوع ولیکن بشرط ان یکون بمقدار ثلاث تسبیحات الا ما فی روایت مسمع و تقدم الکلام فی جمیع ذالک. ذکر هنا الخصوصیت الزائده، ذکر هنا ان الاهوت التسبیحة الكبرى ثلاثاً لا يقتصر على واحدة بل يأتي بالتسبيحات بالتسبيحة الكبرى ثلاثاً، وإن كان الاحتياط احتياطاً استحبابياً لا وجوبياً. ذكر أنه مخير بين التسبيحة الكبرى مرة واحدة والتسبيحة الصغرى ثلاثاً، وإن كان الأولى والأهوت أن يأتي بالتسبيحة الكبرى ثلاثاً، هذا احتياط. وحتات ایزن ولا یبعد ان یکون الاحتیاط الثانی لزومیان احتیاط کما ان الاحوت ما جزا ذکر انه اذا اتا بمطلق ذکر ان یکون سلاسن ایزن و این کان کل واحدین من الاذکار بمقدار سلاس تسبیحات، مثلا لا اله الا الله وحده لا شریک له، فلو فرضنا انه بمقدار سلاس تسبیحات ایزن یأتی بسلاس مرات، فلا یقتصر علی الواحده و این کانت الواحده تو مقدارن بمقدار تسبیحات سلاس بمقدار سبحان الله سلاسن، ولم یظهر لنا وجه هذا الاحتیاط ولا سیما الاحتیاط الاول بعد تصریح الروایات و فی اصلها ان المره الواحده تامتا تجزی. قال عليه السلام تسبح ثلاثا مترسلا و ان كانت تسبيحة تامة اجزأت كواحدة. عدة من الروايات تقدمت في ذلك، ما هذه الروايات كيف يكون الأهوة ثلاث مرات، يعني احتمال الوجوب في التسبيحة الكبرى ثلاثا، هذا الاحتمال غير موجود، إذن ما هو الموجب لهذا الاحتياط؟ لم يزل لنا بشو. كما ان الاحتياط الثاني استحبابيا كان وجوبيا اذا اتى بمطلق الذكر ياتي بمطلق الذكر ولكن ثلاث مرات، وان كان كل ذكر بمقدار ثلاث تسبيحات هذا ايضا لم يظهر وجهه. الثلاث لا خصوصيه له، هذا العدد كان واردا في التسبيحات في التسبيحات الصغرى، و اما مطلق الذکر به مقتضی روایت مسمع المعتبره کما تقدم اللازم و الاتیان به ذکر به مقدار یکون قدره و مقداره ثلاث تسبیحات مترسلن، و اما عدد الثلاث از ذکر المطلق ایضا لابد ان یکون ثلاثا لم یزل لا وجه. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذا انه يجوز للمكلف ان ياتي بالزائد على الثلاث بخمس او سبع او تسع او احد عشر وهكذا، ويجوز الاتيان بالزائد بقصد الخصوصيه من الجزئيه لا بعنوان مطلق الذكر، وان الذكر مطلوب اينما اتى به الانسان في الصلاه، حال القيام حال الجلوس حال التشهد في أي حالة كان، ذكر الله كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، لا من هذا الباب بعنوان الذكر المطلق، بل بعنوان الخصوصية والأمر به بالخصوص. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، وإن كان لنا كلام في الجزئية المستهبة تقدم الكلام مرار، وقلنا إن الجزئية مع الاستهباب لا يجتمعان، معناه انه مستحب في هذا المورد، مستحب في واجبين او مستحب في مستحبين كما في صلاة النافلة، لا نعقل معنى للجزية. واما الخصوصية يعني الاتيان بها بما هو وظيفة مشروعة به خصوصیت هاذا لا بأس به لأنه مأمور به. ففي بعض الروايات المعتبرة الأمر بإطالة الركوع والسجود أي مقدار بعنوان وفي ذيله. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فزار عن الحسين عن الحسن بن سعيد عن زرعاء عن سماعة وسغة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال عليه السلام نعم. إلى أن قال ومن كان يقوى على أن يثمل الركوع والسجود هل يثمل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمديده والدعاء والتذرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. في خصوص السجدة آكد الآن أقرب حالة يكون الإنسان أقرب إلى ربه أقرب الحالات وحالة السجود. فبمقتضى هذه الموثقة استهباء إطالة الركوع وإطالة السجود وذكر الله سبحانه بالخصوص مأمور به لا بعنوان مطلق الذكر بالصلاة فهذا سيئون. وذكر قدس الله نفسه أن الأفضل أن يكون ختمه على ذكرين يوفر فيأتي بخمس أو سبع أو تسع إلى آخر. هذا الحكم المعروف والمشهور وكأنه استفيد من الروايات الواردة في تعيين الواحدة والثلاث والخمس والسبع من دون تعرض لتسبيحتين أو أربع أو ست، فكأنهم فهموا من ذلك أن المطلوب هو عدد البيت، ويؤيد ذلك بما روي من أن الله متر يحب البيت في جميع الموارد. فقالوا باستهباب الختم على ذكرين. ولكن في صحيحة معاوية عن أبان بن تغلب وفي رواية أخرى أنه عد ركوع الصادق سلام الله عليه إلى ستين. يقول محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة وهذا عدد زوجين. ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه لا منافاة بين هذه الصحيحة واستحباب الإيتار ولم يذكر وجه عدم المنافاة لما زال ينافي. يحتمل أن يكون وجه عدم المنافاة أن أبان بن ثغلب لم يخبر عن تسبيح الصادق سلام الله عليه وأنه سبه أي مقدار هو بحسب عده عد ستين تسبيحا. لعل الصادق عليه السلام قبل هذا بل سبه تسبيحة واحدة أيضا أو بعد هذا سبه وهو لم يسمع. لم يقل أنه سلام الله عليه سبه ستين تسبيحا بل قال عددت له ستين تسبيحا. وكيف ما كان فلا بأس بذلك، الاقتصار على عدد البيت لا بأس به ولو من جهة الروايات، بل المقتصرة على البيت بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع فمن هذه الجهة الاقتصار على البيت أولى وأحسن. بل هذه السيئة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغليب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة عددت له. وأما أن التسبيحة كانت بهذا المقدار أو كان زائدا فهذه الرواية ساكتة. وفي رواية أخرى أيضا يعني الشيخ رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربی العظیم 40 و 30 مره کانه کان مترددا فی انه 34 و 33 و قال احدهما فی حدیثه و به حمده اضافه به حمده فی رکوع و سجود فکیف ما کان فلا بأس بذلک، یعنی این وال اقتصار علی عدد الوتر من جهت فتوى المشهور و فتوى المعروف بذلک و این کان اثباته بدلیل و ان یقال انه دلیل لا یستحب الزائد علی ذلک، مثلا اذا اتا بسبع تسبیحات فیقال ان الاتیان بالثامنه ترکه مرجوحون اثبات آجا مشکلون، ایضا ذکر الله به عنوان ذکر لا بأس به، نعم به عنوان توضیف اما المستفاد من الروایات ولو بزمیمت بله فتوى المشهور بزمیمت فتوى المشهور هو هاجا. ثم ذکر قد نسى الله نفسه فرعا نسیته، اگر کسی یاد دارد بگوید فراموش کردم فرعا نیست. اینجا آقا فراموش کردم بله قصد چی؟ بله ذکر قدس الله نفسه ان في هذه التسبيحات المتعدده الواحده والثلاث والخمس احتمالات، يحتمل ان يكون الفرد الاول واجبا والباقي يكون مستحبا، ويحتمل ان يكون المجموع واجبا بعنوان التخيير بين الاقل والاكثر، فلأجل ذلك الأولى والأفضل لمن يأتي بالتسبيحات أن يأتي بعنوان القربة المطلقة، لا يقصد بذلك الوجوب والاستحباب. تقدم الكلام في ذلك مفصلا وقلنا إن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن الفرد الأول واجب والباقي يكون مستحبا، والتخيير بين الأقل والأكثر لا نعقل بهم له معنى إلا بالأخذ بشرط لا أن يكون الواحدة بوصف أنها واحدة يعني بلا زيادة، أو بالزميمة الإتيان بالزائد على أن يكون ثلاثا، فالمختصر على التسميحتين بطل الصلاة لأنه لم يأتي لا بواحدة ولا بأكثر، هذا غير محتمل، والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، إذن يكون الفرد الأول واجبا و زائد علا جالکه کنو مستحب برن بعدش جا دم رفته دیگه بعدش بزرد
سلام علیکم
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد نسى الله نفسه أنه يجوز الاقتصار على تسبيحة واحدة صغرى فيما إذا كان الوقت ضيقا ولم يتمكن من إدراك الوقت، إذا أتى بالتسبيحة الكبرى أو بالتسبيحة الصغرى ثلاثا، أو إذا كان مريضا يعسر عليه الركوب بل بهذا المقدار بمقدار التسميحة الكبرى، ففي هذه الموارد موارد الاضطرار والحرج يجوز الاكتفاء بالتسميحة الصغرى. الدليل على ذلك أحد أمرين عليكم السلام، أحدهما مرسل الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الهداية ذكر في هذه المرسلات جواز الاقتصار على التسبيحة الواحدة الصغرى للمريض والمعتل والمستعجل،
فموضوع الحكم أعم من الاضطرار، شامل للمستعجل أيضاً كما ذكرنا نظير ذلك في السورة، وقلنا إن السورة على تقدير وجوبها يسقط الوجوب عند الاستعجال، والظاهر من الاستعجال ما هو أعم من الاستعجال الشرعي أو العرفي. لو فرضنا أن له حاجة ومستعجل لأداء تلك الحاجة فلا بأس بالاقتصار على الحمد فقط، وقد تقدم الكلام في ذلك. فعلى هذا يعني بناء على صحة الاستدلال بالمرسلة، موضوع الحكم أوسع من الضرورة، يشمل الضرورة وغير الضرورة لإطلاق الاستعجال. ولكن هذه المرسلة لم تثبت حجيتها حتى بناء على أن عمل المشهور جابر للزعف، إذ لم يعلم عمل المشهور بهذه المرسلة والتعدي إلى موارد الاستعجال، فالمرسلة ساقطة. وإنما الدليل على ذلك يستهيه معاوية بن عمار، ففي هذه السهيهة قال الإمام عليه السلام قال قلت لمعاوية بن عمار قال قلت له أبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، سأل عن أقل المرتبة، قال عليه السلام تسبيحة واحدة. هذا الجواب من الإمام عليه السلام تسبيح. أما من حيث السند لا إشكال في صحة السند، السند صحيح. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن عيسى تقدم الكلام فيه أن شيخ الصدوق ابن الوليد وكذلك الصدوق وإن توقف في العمل بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، لكن لا أصل لهذا التوقف، فالرواية معتبرة. وأما من جهة دلالة الرماية، التسبيحة المذكورة في هذه الرماية المراد بها التسبيحة الصغرى، هذا الإطلاق مطلق التسبيحة فيه كلام، لا يبعد دعوى أن المراد بالتسبيحة في هذه السهيهة هي التسبيحة الصغرى فقط، سبحان الله. وذلك لأن معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم غير المريض، فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهذه السهيهة التي سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام أن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، والجواب الإمام عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان، وسؤاله عن المريض وقوله عليه السلام تسبيحة واحدة بزميمة تلك الرواية، الظاهر أن المراد بالتسبيحة خصوص الصغرى، فتكون الرواية نصا في المسلوك، وأن المريض ومن يشق عليه البقاء في الركوع إلى مقدار ثلاث تسبيحات أو التسبيحة الكبرى يجزيه التسبيحة الواحدة يعني التسبيحة الصغرى، إذا تم هذا فهو. وإن نوقش في ذلك وأن الرواية الأخرى الصحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار لا تكون قرينة على اختصاص التسبيحة هنا بالصغرى، فلا أقل من الإطلاق أن التسبيحة الواحدة تجزي سواء كانت هذه التسبيحة الصغرى أو الكبرى، فبالإطلاق يد تدل الصحيحة على كفاية الصغرى، ولا يمكن أن يقال إن هذا الإطلاق معارض بما دل على تقييد الواحدة بالكبرى على ما تقدمت الروايات الأخرى، فأن التسبيحة الواحدة لا بد أن تكون كبرى. لا يمكن هذه الدعوة، ليقال إن المعارضة بين الإطلاقين، مقتضى إطلاق هذه التسبيحة أن التسبيحة الواحدة تدوي للمريض سواء كانت كبرى أو صغرى، ومقتضى الإطلاق في الروايات الأخرى على ما تقدم ثلاث تسبيحات مترسلة، قبت يجزيك تسبيحة واحدة تامة. مقتضى الإطلاق أن التسبيحة الواحدة لا بد أن تكون تامة بلا فرق بين المصادق، بين المريض وغير المريض، فيقع التعارض في المورد هذا غير مسموع، وذلك لأنه إذا قدم ذلك الإطلاق فما هو خصوصية المريض؟ فمعناه أن الإمام عليه السلام لم يجب أما سأله معاوية بن عمار، فكان حق الجواب أن يقول سلام الله عليه المريض وغير المريض سوا. فسؤاله عن المريض قوله سألته أدنى ما يجزي المريض من التسبيح أن للمريض خصوصية في المقام، فحمل التسبيح على التسبيحة الكبرى يوجب إلغاء هذه الخصوصية، وأن المريض لا خصوصية له هو وغير المريض سوا، وهذا خلاف الظاهر جدا. إذن يكون هذا الإطلاق مقدما على ذلك الإطلاق، والنتيجة أن غير المريض وهو الصحيح لا بد له من التسبيح ثلاثا إذا كان صغرا، أو تسبيحة تامة واحدة، وإذا كان مريضا أجزأه بلي التسبيح الواحد حتى إذا كان صغرا. فبحسب الدلالة أيضا الرواية تامة، ولكن قد يقال بأن هذه الرواية لم يوجد لها عاملون، وأن المريض مستثنى من هذا الحكم. الظاهر من الرواية من سؤال معاوية بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار أن المريض يشق عليه البقاء راكعا على ما يقتضيه تبع المرض، فتكون هذه الرواية مثل قوله سبحانه في الصيام وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا يحتمل أن المريض مستثنى من وجوب الصوم بوصف أنه مريض، يعني بعنوان الموضوعية، هذا غير محتمل. ولذا لو فرضنا أن مريضا ممنوع من الأكل والشرب ودواؤه وعلاجه بل هو الكف عن الأكل والشرب أن لا يأكل ولا يشرب، لا يمكن أن يلتزم بسقوط الصوم لأنه مريض. معلوم أن عنوان المرض باعتبار أن المريض يشق عليه ترك الطعام والشراب، وهذا أثر في حقه بل نوعان، فأخذ المريض في الموضوع باعتبار أنه لا يتمكن من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج ومن جهة المشقة لا من جهة عدم القدرة العقلية كما هو الغالب. غالبا المريض يقدر ولكن يعسر عليه ذلك ويشق عليه، يقع في مشقة وحرج شديد. فبمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن المريض لم يؤخذ موضوعا للحكم بما هو موضوعون يعني مريضون، بل بعنوان آخر ملازم لهذا العنوان وهو مشقة الصوم عليه، يشق عليه الصوم. معاوية بن عمار أيضا سأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجزي من التسبيح للمريض. لا يحتمل أن معاوية بن عمار احتمل أن المريض ببس أنه مريض يختلف حاله عن بقية الناس. حاجه غیر محتملین. حتی یتصدا معاویه بن عمار لسؤال الامام علیه السلام عن حکم ذلک، معلوم انه یسأل الامام باعتبار ان المریض یشق علیه الرکوع او السجود، فمن جهة المشقة يسأل الإمام عليه السلام عن المريض أدنى ما يجزيه من التسبيح، فعلى ذلك يكون موضوع الحكم هو من يشق عليه ذلك ومن يعسر عليه، فعلى ذلك لا يختص الحكم بموضوع المريض بل يعمه وغيره من موارد الضرورة التي لا يتمكن المكلف فيها، اما عدم التمكن عقلا كما اذا فرضنا ان الوقت ضيق من جهة ضيق الوقت لا يتمكن من ايقاع تمام الصلاة في الوقت، فلا بد له من كسر شيء من اجزاء الصلاة او وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت وهو عمدا غير جائز على ما هو المستفاد من الآية، يعني عمدا من الروايات انه بين الزوال وبين الغروب، اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين الا يا الظهر او العصر بله، ثم انتفي وقت منهما حتى تغرب الشمس، فعلم ان اخر الصلاه لا يتجاوز غروب الشمس، اما انه غير متمكن عقلا مثل الضيق او لامر اخر. فرضنا أن المريض بمرتبة من الشدة ليست له قدرة على المكث في الركوع أو السجود بأزيد من تسبيحة واحدة، أو نفرض أنه ضرورة أخرى غير ذلك يقع في مشقة من الجهات الأخرى، فالتعدي من المورد إلى غير المورد لا أنه قياس بل بمناسبة الحكم والموضوع علم أن موضوع الحكم موضوع السؤال. بأي داء يسأل معاوية بن عمار حكم المريض؟ لماذا لم يسأل عن حكم أشخاص آخرين؟ معلوم أنه لا خصوصية لهم، فسؤاله يعني سؤال الإمام عليه السلام عن المريض باعتبار عدم تمكنه من ذلك، ولو كان عدم التمكن من جهة الحرج فلا يختص الحكم بالمورد والصحيحة معمول بها، كيف يمكن أن يقال إن الصحيحة غير معمول بها فلا يمكن الاستدلال بها؟ أنا ذلك تم ما ذكره قدس الله نفسه من جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة صغرى في ضيق الوقت أو في غيره من موارد الضرورة وعدم التمكن من مرض أو غير مرض، وهذه الصحيحة تدل على ذلك بالبيان الذي ذكرناه، إما بدعوى اختصاص التسبيحة بالصغرى وأن الظاهر من الرواية هو ذلك كما هو ليس ببعيد بقرينة صحيحته الأخرى، أو لا أقل من الإطلاق، والرواية غير قابلة للتقييد بل بالكبرى، وإلا سقط خصوصية المورد وهو المرض، إذن الاستدلال تام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجب على المكلف أن يأتي بالذكر تماما وهو في الركوع، فلا يجوز أن يشرع في الذكر وهو هاو إلى الركوع بعد لم يصل، أو بعد ما وصل وهو غير مستقر لما تقدم من اعتبار الاستقرار في الركوع، أو قبل أن يتم الذكر يرفع رأسه فيقع مقدار من الذكر حال الرفع إما خارجا عن حد الركوع أو في حد الركوع ولكن غير مستقر، في جميع ذلك يحكم ببطلان صلاته، حتى لو فرضنا أنه بل تدارك وأتى بالذكر بذكر الركوع ثانيا مستقرا، فرضنا أن مقدارا من الذكر أتى به وهو هاوين، أو في الركوع قبل الاستقرار، أو في حال رفع رأسه قبل أن يخرج عن حد الركوع، ثم بل أتى بذكر آخر مستقرا وهو راكع، في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة، والوجه في البطلان أن هذا زيادة عمدية أتى بالذكر بعنوان أنه جزء من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة، فيدخل تحت قوله عليه السلام: من زاد في صلاته فليستقبل صلاته استقبالا، فوجب عليه إعادة الصلاة لأن هذه زيادة عملية. نعم، لو فرضنا أن الذكر الأول الذي أتى به لم يقصد به عنوان الجزئية بعنوان الصلاة وجزء من الصلاة، بل بعنوان الذكر المطلق، لا بأس بأن يأتي به ثانيا جزءا، ولا يصدق عليه أنه عنوان الزيادة، لأن كل ما ذكرت الله سبحانه في الصلاة فهو من الصلاة، لم يأتي بعنوان الجزئية بل بعنوان الذكر المطلق. هذا فيما إذا أتى به عامدا، وأما إذا كان هذا عن سهوين أتى بمقدار من الذكر بل سهوا، فلو فرضنا أن هذا المقدار وقع في غير حال الركوع كما إذا كان حال الهويج والتفت إليه وهو راكع، لا بأس بأن يأتي به ثانيا، يعني لا بد أن يأتي به ثانيا، لأن المأمور به هو الإتيان بالذكر حال الركوع، وقد فرضنا أنه لم يتحقق، وقع الذكر في غير حال الركوع وحال الهوي إلى الركوع. ولو فرضنا أنه وقع حال رفع الرأس من بعد والتفت بعد الخروج عن حد الركوع، يمضي في صلاته بلا إشكال، لأنه غير قابل للتدارك. الذكر ترك في الركوع، الذكر الواجب ترك، ولكن تركه كان مستندا إلى السهو لا إلى العمد، فيمضي في صلاته، لأن الذكر ليس بركن في الصلاة والركوع متحقق. وأما لو فرضنا أنه التفت قبل الخروج عن حد الركوع أو كان بعد الهوي وقبل الاستقرار أتى بمقدار من الذكر قبل أن يستقر، فوقع مقدار بغير استقرار، فهل يجب عليه إعادة الذكر ثانيا وهو مستقر أو لا يجب عليه ذلك؟ قد يقال بعدم الوجوب، وأن إعادة الذكر غير واجبة، بل وجه في ذلك وتعرض السيد قدس الله نفسه لهذه المسألة أيضا في الخلال، والوجه في ذلك احتمال أن تكون الطمأنينة هو بنفسه جزءا معتبرا وواجبا في الصلاة، لا أن يكون قيدا في الذكر. غاية الأمر أن الذكر هو ظرفه وهو محله، أجزاء الصلاة منها الطمأنينة حال الذكر، فهو جزء مستقل اعتبر في الذكر، يعني ظرفه ومحله والذكر. فعلى ذلك إذا فرضنا أنه أتى بالذكر وبعد الفراغ من الذكر التفت أن الطمأنينة لم يأتي بها سهوا، فقد فات محل الطمأنينة، فإن محل الطمأنينة هو الذكر، وقد أتى به إعادة المعدوم إذن غير ممكن، فمضى محله وفات، فتبعا تكون الطمأنينة ساقطة، فلا حاجة إلى إعادة الذكر. نعم، لو فرضنا أن الطمأنينة كانت شرطا في الذكر وأن الذكر يعتبر فيه أن يقع حال الاستقرار كما نسب هذا إلى الإجماع مثلا، قالوا إنما المسألة اتفاقيات، لو ثبت هذا أنه شرط بما أن الذكر الواقع فاقد للشرط، فلا بد من الإعادة تداركا للمشروط يعني للمقيد، فإنما وقع في الخارج كان فاقدا للقيد. تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة والقيام. أيننا الكلام هو هذا الكلام؟ أن القيام واجب معتبر مستقل معتبر في القيام أو أن القراءة مشروطة ومقيدة بالقيام، فلو فرضنا أنه قرأ سهوا بغير قيام وقبل الركوع التفت إلى ذلك، فهل يجب عليه عادة القراءة أو لا يجب؟ تقدم الكلام. قلنا هناك إن أجزاء الصلاة ارتباطية ولا معنى لفرض أن الطمأنينة جزء مستقل، وأخذ الذكر ظرفا ومحلا له إلا بأن يكون هذا قيدا له وذاك قيدا لهذا، كما في جميع أجزاء الصلاة. في كل جزء من أجزاء الصلاة معنى الارتباط أن هذا مقيد به وذاك مقيد بهذا. الركوع مقيد بأن يقع بعد القراءة، فالقراءة مقيدة بأن تكون قبل الركوع، وهكذا في السجود والتشهد والسلام وغير ذلك. معنى الواجب الارتباطي هو هذا. فإذا فرضنا أننا علمنا باعتمار الطمأنينة في الذكر، فمعنى هذا أن الطمأنينة لا بد أن تقع حال الذكر، والذكر أيضا لا بد أن يقع حال الطمأنينة. هذا مقيد بذاك وذاك مقيد بهذا. فإذا فرضنا أنه سهى ولم يأتي بالطمأنينة حال الذكر، فإن تجاوز المحل لا يمكن التدارك مذا كما ذكرنا إذا كان التفاته بعد رفع الرأس من الركوع والخروج عن حد الركوع. ولكن متى ما لم يخرج عن المحل والتدارك ممكنون لا بد أن يأتي بذلك. هذا وتقدم الكلام في اعتبار الطمأنينة أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة في الذكر بعنوانه، وإنما اعتبار الطمأنينة في الذكر باعتبار أن الذكر لا بد أن يقع حال الركوع، والركوع يعتبر فيه الطمأنينة على ما تقدم. الأمر بالذكر إنما هو في الركوع، يجب الإتيان بالتسبيحات مترسلا أو بتسبيحة واحدة وهو راكع، والركوع لابد فيه من الطمأنينة لقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن أو إذا ركعت فلتتمكن. مقتضى ذلك اعتبار الطمأنينة في الركوع، ومعلوم أن الذكر إنما يجب في الركوع الواجب لا في ركوع غير واجب وليس بجزء من الصلاة. فعلى ذلك الذكر بعنوانه لم يعتبر فيه الطمأنينة، وإنما اعتبر الذكر في الركوع المطمئن والموضوع باق وهو راكع، والمفروض أنه لم يذكر ولم يسبح في الركوع المأمور به، فلا بد من الإتيان بالذكر. فلا حاجة إلى ذلك أن الطمأنينة معتبر جزءا في الذكر أو شرطا في الذكر، بل الطمأنينة معتبرة في الركوع ولابد في الركوع المأمور به، ولابد من أن يكون الذكر في الركوع المأمور به، بحيث إنه لم يأتي بالذكر في الركوع المأمور به على المفروض، لأنه أتى بالذكر بل في غير حال الاستقرار غاية الأمر كان سهواً، فعليه فلا بد من الحكم بالعادة أن يعيد الذكر بل وهو راكعون.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الركوع يعتبر فيه الطمأنينة، والاستقرار حالة الركوع. فإذا فرضنا أن المكلف غير متمكن من الطمأنينة حال الركوع لمرض ونحو مرض،
لا يتمكن من ذلك لأمر راجع إلى نفسه أو إلى أمر خارجي، فلا إشكال في أن وجوب الطمأنينة يسقط حينئذ، فلا بد من الإتيان بالصلاة غير مطمئن في الركوع، فإنها لا تسقط بحال، وبسقوط الطمأنينة فعدم وجوب الطمأنينة لا يسقط وجوب الركوع. وبما أن الذكر كان واجبا في الركوع فلا بد من الإتيان عليه الصلاة، فلا بد من الإتيان بالذكر حالة الركوع على ما تقتضيه وظيفته، فلو كان الركوع الواجب في صلاته ركوعا لا يعتبر فيه الطمأنينة، لا بد من الإتيان بالذكر في هذه الحالة، وهذا لا إشكال فيه. ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الإتيان بالذكر حالة الركوع، يعني لا يتمكن من الاستقرار في الركوع بمقدار الذكر، فذكر قدس الله نفسه أنه يشرع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع فيتمه في الركوع، أو يشرع بالذكر حال الركوع ويتم الذكر بعد الركوع حين نهوضه إلى القيام بعد الركوع. يختار أحد الأمرين، تمام الذكر لا يتمكن من إيقائه حالة الركوع، ولكن يتمكن من الإتيان ببعض الذكر حالة الركوع وببعض آخر قبله أو بعده، فيأتي بالذكر تماما مقدار منه يقع حالة الركوع ومقدار منه في غير حال الركوع، إما قبل ذلك أو بعد ذلك. الظاهر أن الوجه فيهم ما ذكره مقدس الله نفسه وقاعدة الميسور، فإن الذكر واجب في الركوع، إذا تمكن المكلف من الإتيان بتمامه فهو، وإلا فيأتي بالمقدار الممكن لقاعدة الميسور. وبما أنه لا ترجيح بين التقديم والتأخير فهو مخير بين الأمرين، فيأتي بالذكر ما مقدما أو مؤخرا، يعني مقدار منه يقع قبل الركوع أو مقدار منه يقع بعد الركوع، ويجوز الجمع بين الأمرين أيضا، مقدار قبل الركوع ومقدار حال الركوع ومقدار بعد الركوع. لو فرضنا أن استقراره في الركوع قليل جدا بمقدار كلمة واحدة، أزيد من ذلك لا يتمكن، فيأتي بالذكر قبل الشروع في الركوع وحال الركوع وبعد الركوع، فهذا مبني على قاعدة الميسور. وبما أن هذه القاعدة غير تامة عندنا فعلى ذلك لا نعرف وجها لوجوب ذلك، ولا يبعد أن تكون وظيفة المكلف حينئذ الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرة واحدة، لما تقدم من كفاية مرة واحدة من التسبيح للمريض، وقلنا إن المرض لم يؤخذ موضوعا، وإنما هو بإثمار عدم تمكن المكلف من التسبيحة الكبرى، فهذه يعني هذه المسألة تكون صغرا من صغريات الكبرى المتقدمة، أن من لا يتمكن من التسبيحة الكبرى في الركوع يقتصر على التسبيحة الصغرى في الركوع، فالظاهر هو ذلك. وأما التقديم والتأخير، يعني الإتيان بالتسبيحة الكبرى قبل الركوع أو بعد الركوع، لا نعرف له وجها غير هذه القاعدة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، من ترك الطمأنينة سهوا في الصلاة فركع ولكن لم يستقر ولا آنا ما، فكان بل ما فعله نقرا كنقر الغراب، بمجرد أن وصل إلى حد الركوع رفع رأسه سهوا، أو بغير اختيار لخوف وغير خوف رفع رأسه لكن بغير قصد وإرادة، فتركت الطمأنينة في الركوع لكن غير عامدين، فهل يكون هذا داخلا في ترك الذكر سهوا ويحكم بصحة صلاته، فإن الركوع قد تحقق والمتروك إنما هو الذكر، فداخل في ترك الذكر سهوا، وبما أن الذكر ليس بركنين فلا يحكم ببطلان الصلاة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني أن يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أن الطمأنينة مقدمة للركوع، فمتى ما تركت الطمأنينة فقد ترك الركوع، فهذا ترك للركوع، يعني للركوع المأمور به، ترك للركوع المأمور به سهوا وغير قابل للتدارك، فيحكم ببطلان الصلاة. في المسألة وجهان. ذكر قدس الله نفسه أنه يعيد صلاته وأهل يتمه ويعيد الصلاة، وذكر وإن كان الأقضاء الصحة، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن الطمأنينة غير معتبرة في مفهوم الركوع عرفا. نعم، ذكرنا سابقا أن هذه الهيئة على الإطلاق لا يطلق عليها الركوع، ولا بد من التوقف آن ما، ولكن ما ذكرناه إنما كان في قبال ما إذا هوى إلى السجود، يعني هذا الهوي إذا كان متصلا ولم ينفصل بتوقف ما ولو آنا لا يستغى على هذا. الركوع في لغة العرب لا يقال ركع وسجد، بل هو سجد ابتداء. قلنا ليس السجود مقدمته الركوع ليقال إنه ركع أولا ثم سجد، فما ذكرناه من اعتبار التوقف آن ما إنما كان في مقابل الهوي إذا هبا بغير توقفين ليس هذا بركوعين، وأما إذا فرضنا أنه هبا إلى الركوع وقاصدا به الركوع وبعد ذلك رفع رأسه، لا ينبغي الشك في صدق الركوع على هذا عرفا. وبحسب اللغة فلو فرضنا أنه فعل هذا في صلاته متعمدا فقد زاد ركوعا وتبطل صلاته، بخلاف الأول لو هوى إلى الأرض غير قاصد للركوع أو قاصدا للركوع ولكن سهوا ليس هذا مصداقا للركوع عرفا. إذن الركوع متقوم، يعني هذا العنوان صدق هذا العنوان متقوم بأحد أمرين، إما التوقف فيه ولو فرضنا أنه هوى بعد ذلك، يصح أن يقال إنه ركع وهوى إلى السجود ولم يقوم، أو برفع الرأس من الركوع أيضا انتهى الهوي إلى حد وبعد ذلك رفع المكلف رأسه، فيصدق أنه ركع ثم قام، فالركوع متقدم بأحد أمرين ولا يعتبر فيه الطمأنينة، والطمأنينة شرط شرعي اعتبر في الركوع كما تقدم بمقتضى سيئات بكر بن محمد الأزدي أو لأجل الإجماع أي شيء كان، هذا شرط معتبر شرعا وغير مقوم لمفهوم السجود ركوع عرفان. إذن لا يدخل هذا في ناس الركوع، بل ناس للطمأنينة وناس للذكر، فإذن يحكم بصحة صلاته. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، إذا فرضنا أنه رفع رأسه والترك لم يستقر حال الركوع أبدا ولا آنا ما، بل رفع رأسه بمجرد وصوله إلى حد الركوع، ليس هذا تاركا للركوع، وإنما هو تارك للطمأنينة وتارك للذكر حال الركوع، وليس شيء منهما ركنا، وإنما هو واجب وشرط في المأمور به لا يدخل أنه ترك ركوعه ترك ركوعان، ولذا لو فرضنا أنه فعل هذا متعمدا فقد زاد في صلاته ركوعا ويحكم ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الجمع بين التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى، له أن يسبح ثلاثا مترسلا وأن يأتي بالتسبيحة الكبرى أو يقدم التسبيحة الكبرى على الصغرى أو يجمع بينهما أو بين إحداهما والأذكار الأخرى مثل الحمد لله لا إله إلا الله وغير ذلك من الأذكار، كل ذلك جائز والوجه واضح. فإن إطالة السجود وذكر الله سبحانه في السجود أمر مرغوب مأمور به في الروايات. الفرد الأول على ما ذكرناه يقع واجبا والباقي يكون مندوبا ذكرا حال الركوع بخصوصيته لا بعنوان مطلق الذكر، مأمور به في الركوع بالخصوص فلا بأس بهذا الجمع. وليس هنا أي شيء يحتمل معه البطلان فلا بأس بالجمع والإتيان بالتسبيحتين أو بهما وبغيرهما من الأذكار أو بإهداهما وبغيرهما من الأذكار، كل ذلك جائز. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز العدول من إهدى التسبيحتين إلى التسبيحة الأخرى، والوكف في ذلك إذن ظاهر، فإن المأمور به هو الجامع بين التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى. التعين بمجرد القصد لا موجب للتعين، يعني التعين بحسب القصد لا يوجب التعين، لا دليل على ذلك أنه إذا شرع في إحدى التسبيحتين يتعين هذا. فلو فرضنا أنه قال سبحان وكان قاصدا للإتيان بالتسبيحة الكبيرة حينما وصل إلى النون وإلى آخر الكلمة بدالة فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا بأس بذلك. المأمور به هو الإتيان بجامع التسبيحة وبكلية التسبيحة الذي له فردان في الخارج، وهو مخير في الفرد بين أن يأتي بهذا الفرد وأن يأتي بذلك الفرد. هذا التخيير تخيير حدوثا وبقاء، فله أن يبدل إحداهما بالأخرى وإن كان قاصدا لإحداهما من الأول، القصد لا يوجب التعين، هذا أيضا سيئ. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في ذكر الركوع العربية وأداؤه على وجه صحيح، تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة. الأمر كما ذكره لأن المأمور به هو الإتيان بالتسبيح بهذه الألفاظ على ما في الروايات سبحان الله ثلاثا مترسلا أو تسبيحة تامة سبحان ربي العظيم وبحمده، فالاكتفاء بالترجمة مثلا لا دليل عليه، أو الإتيان بذكر آخر بغير اللغة العربية لا دليل عليه، أو الإتيان به غلطان وغير صحيحين لا يكون مجزيا، لأن المأمور به إنما هو الإتيان بالذكر السيئ بالتسبيحة السيئة. فكل ذلك بل كما ذكره على ما تقدم في بحث القراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز الإتيان في سبحان ربي العظيم وبحمده على وجهين مع الإشباب وبلا إشباب، كلاهما صحيح في لغة العرب وفي الاستعمالات. يجوز أن يظهر يا المتكلم كما هو المتعارف ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ويجوز حذفه ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، فكلاهما مستعمل وبارد في القرآن أيضا. يا المتكلم يجوز فيه الوجهان بعده إذا كان ساكنا، يجوز إظهاره ويجوز حذفه فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا وذاك بل كلاهما جائزون. وذكر بعد ذلك أنه إذا ترك التمأنينة حال الذكر قهرا فرضنا ان احدا حركه او انه تحرك لسؤال او غير سؤال امر خارجي فتحرك حال الذهن ذكر قدس الله نفسه يعني خرج عن الاستقرار ذكر قدس الله نفسه انه لا بد من اعاده الذكر ذكر الركوع الذي اتى به في غير حال الاستقرار لا بد من اعادته اذا فرضنا ان دليل الاستقرار واعتبار الطمانينه في الذكر كان والاجماع كما كان هذا هو الحال في القراءه وأظن أن هذه المسألة تقدمت في القراءة أنه إذا كان مشغولا حال القراءة قراءة الصلاة فتحرك قهرا لتحريك غير ونحو ذلك إذا فرضنا أن ذكر الركوع كذكر القراءة في الصلاة لا دليل الاعتمار الطمأنينة فيه غير الإجماع وكونه المتسالم عليه بين الفقهاء كما هو كذلك الطمأنينة معتبرة حال الذكر بلا اشكال كما في القراءة إذن نشك في اعتبار هذا مطلقا يعني الشرطية مطلقة في حال الأمد وحال السهر أو أن الشرطية خاصة بحال الأمد بما أن الإجماع دليل لبي وليس له إطلاق فالقدر المتيقن هو الاعتبار حال الأمر فلا يجوز الذكر يعني ذكر الركوع بغير طمأنينة آمدا يحكم ببطلان صلاته وأما إذا فرضنا أن ترك الطمأنينة كان مستندا إلى السهو أو إلى القهر فرضنا أنه قهرا وبغير اختيارين كلامنا في غير الاختيار إذا كان ترك الطمأنينة مستندا إلى غير اختياره بقهر بأمر خارجي إذا نشك في اعتبار الطمأنينة حال الذكر من جهة أن الإجماع دليل لبي بناء على جواز الرجوع إلى البراءة بين الأقل والأكثر الارتباطيين نتمسك بالبراءة لا دليل على اعتبار الطمأنينة طبيعي الذكر قد أفي به الركوع أيضا كذلك الذي نفقده إنما هو الطمأنينة واعتبار الاستقرار على نحو الإطلاق أعم من الاختيار وغير الاختيار ليس له دليل فإن الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن فيحكم بصحة الصلاة وهذا وجه لكن بناء على ما ذكرناه قريبا من دلالة صحيحة بكر بن محمد الأزدي على اعتمار التمكن إذا ركع فليتمكن بما أن الأمر بالتمكن ليس أمرا نفسيا جزما على ما تقدم في المركبات لا يحتمل أن التمكن واجب نفسيون بل يكون إرشادا إلى اعتبار التمكن في الركوع فالركوع يشترط فيه التمكن والإطلاق يدلنا على أن الشرطية مطلقة وبما أن الذكر لا بد من أن يكون حال الركوع كما تقدم حال الركوع المأمور به إذن ليس هذا الذكر بمأمور به فإن هذا الركوع فاقد للطمأنينة والذكر الواقع في حال الركوع الذي فاقد لشرط الطمأنينة لم يقع الذكر في محله والمفروض أنه متمكن من الإتيان به ملتفت بعد ذلك فلا بد من الإتيان بالذكر فما ذكره الماتن هو الصحيح لأن الدليل غير منحصر بالإجماع حتى يقتصر فيها على القدر المتيقن بل الدليل اللفظي في خصوص الركوع دليل اللفظي يقتضي اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرعيا والذكر لا بد من أن يكون في الركوع المأمور به وبما أن هذا الركوع فاقد للشرط وهو الطمأنينة فلا بد من إعادة الذكر ليقع الذكر في الركوع المأمور به الواجد للشك. وذكر في ضمن هذه المسألة قدس الله نفسه أن المعتبر هو ما يصدق عليه الاستقرار عرفا، يقال عرفا إنه مستقر ومتمكن. الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار العرفي لا تضر بالصلاح. وكذلك حركة بعض الأجزاء دون بعض، كما إذا حرك يده مثلا أو حرك إحدى رجليه شيئا يسيرا ونحو ذلك مما يصدق معه التمكن بالنسبة إلى معظم البدن. يصح أن يقال إن زيدا إن هذا المصلي متمكن في ركوعه في مقابل المشي وفي مقابل الاضطراب. الطمأنينة ذكر الله أنه يقابلها أمران، أحدهما أن لا يستقر في مكان ويمشي أو يكون في مكان ولكن يكون مضطربا، كلاهما مناف للتمكن. وأما حركة بعض الأعضاء كالأصابع واليد يشير بيده إلى أحد مثلا أو يحك رأسه وهو راكع فيتحرك يده لا محالة، كل ذلك لا ينافي التمكن والاستقرار فلا يضر بصحة الصلاة.
السلام عليكم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الخلاف بينهم اعتبار الطمأنينة في الركوع لغتان، أن المكلف إذا انحنى ولكن لم يستقر حتى آن ما فكان حاله حال الغلاف غراب في نقره، فهل يصدق على ذلك الركوع عرفان أو لا يصدق؟ فمنهم من اعتبر ذلك ومنهم من لم يعتبر وقال إن الركوع يتحقق بأحد أمرين، إما بالتوقف في هذه الحالة توقفا ما فلو فرزنا أنه هوى إلى السجود ولم يتوقف آنا ما لا يصدق عليه أنه ركع، لابد إما من الطمأنينة أو من رفع الرأس. إذا انحنى ورفع رأسه قاصدا به الركوع تحقق به الركوع فلا يتوقف على الانحناء، وحينئذ فالطمأنينة تكون شرطا شرعا في الركوع. وبما أن المعروف أن الطمأنينة لا اعتبار لها في الركوع أو في غير الركوع إلا من جهة الإجماع، والدليل اللفظي على اعتبار الطمأنينة لم يتم، فلذلك يقتصر على المتيقن وهو الأمر. فلو فرزنا أنه ركع ورفع رأسه من غير استقرار ما فقد تحقق الركوع العرفي، والطمأنينة ليست بشرط لاختصاص الدليل اللبي بالمورد المتيقن وهو العمد، وفرزنا أنه صاهن فمن هذه الجهة يحكم بصحة الركوع هذا على المبنى المعروف. ولكن على ما تقدم من أن اعتبار الطمأنينة في الركوع إنما هو لصحيحة بكر بن محمد الأزدي لقوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن، قلنا إن الأمر في قوله عليه السلام فليتمكن ليس أمرا نفسيا وواجبا في واجبين، بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع، كما قلنا أنه يعتبر في الركوع بمقتضى الروايات المتقدمة أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين
و این کان هذا المقدار غیر معتبر فی الرکوع عرفا جزما ولكن الشارع اعتبر ذلك انه حال الرکوع لا بد من الانحناء بهذا المقدار اذن يعتبر في الصلاه بمقتضى هذه الصحيحه ان يكون الركوع ركوعا حال الاطمئنان وحال الاستقرار فهذا هو المامور به في الصلاه فاذا فرضنا انه لم يستقر ورفع راسه ولو فرضنا انه مستند الى السهو لا الى العمد فقد نقص الركوع حينئذن يدخل تحت قوله عليه السلام إلا خمس في الاستثناء لا تعاد الصلاة إلا من خمس وأحد الخمس والركوع فالركوع بل يعني هذه الصلاة فاقدة للركوع وغير قابلة للإتيان به ثانيا أي بالركوع التدارك فإنه مستلزم لزيادة الركوع ومعلوم أنه في الزيادة لا يتسمر الركوع الشرعي يكون زائدا أو السجود الشرعي يكون زائدا يعني المأمور به وإنما هو الركوع العرفي فإذا أتى بالركوع ثانيا فالركوع الأول يكون زائدا وإن لم يكن مأمورا به لأن المأمور به لا يتسمر فيه الزيادة فعلى ذلك يحكم بصحة صلاته فما ذكرناه من بفساد صلاته فما ذكرناه من الحكم بالصحة كان مبنيا على المبنى المعروف يعني أن يكون اعتبار الطمأنينة في الركوع من جهة الإجماع فيقتصر حينئذ على المتيقن وأما بناء على الاستدلال لاعتبار الطمأنينة في الركوع بصحيحة بكر بن محمد فالرواية مطلقة يعني الشرطية مطلقة إذا ركع فليتمكن إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع بلا فرق بين حالتي العمد والسهو فالظاهر أنه لا بد من إعادة الصلاة هذه جهة الجهة الثانية أنه قدس الله نفسه ذكر في سبحان ربي العظيم وبحمده أنه يجوز الوجهان الإشباع وغير الإشباع إن أراد بالإشباع وعدم الإشباع ما ذكرنا يعني يجوز له حذف ياء المتكلم ويجوز له إظهاره فإن الإشباع بمعنى إظهار الياء إن أريد هذا فصحيح كلا الاستعمالين استعمال صحيح ووارد في اللغة العربية ووارد في القرآن أيضا إن قوم اتخذوا هذا القرآن لعله مهجورا هذا الاستعمال صحيح يجوز لأنه من التقاء الساكنين في الياء يجوز الحذف ويجوز بل فيه الفتح أن يفتح سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده كلاهما صحيح وأما إذا أراد بالإشباع معناه المعهود حيث إن الكسر قد يكون فيه إشباع فيتولد منه ياء كما أن الذم قد يكون فيه إشباع فيتولد منه الواو مثل قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد لا يتكلم بالله بل يقال له وهكذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا إشباع وجار في لغة العرب في بعض الموارد يكون إشباع في الذمة فيتولد منه الواو ويكون إشباع في الكسر فيتولد منه الياء فإذا أراد هذا المعنى أن كسر الباء يجوز فيه الإشباع بأن يكون هناك الياءان أحدهما ياء المتكلم والآخر الياء المتولد من الإشباع سبحان ربي العظيم وبحمده كما يقرأ بعضهم مالكي يوم الدين كما الإشباع يتولد ياء أو الحمد لله رب العالمين هذا صحته مشكل الإشباع بهذا المعنى لم يثبت إشباع في المقام أن يتكلم بالكسر على نهر يتولد منه الياء فيكون هنا ياءان، ياء المتكلم والياء المتولد من الاسماء. أي دليل على صحة هذه الزيادة؟ يعني زيادة الياء، وعلى خلاف مختلف القراءة، فحمل العبارة على ما ذكرناه أولى، فأن يقال المراد بالإشباع إظهار الياء، والمراد بعدمه حذف الياء ولو تشبيها بالإشباع، لا أن يكون المراد بالإشباع إيجاد ياء آخر زائدا على ياء المتكلم فيكون هناك ياءان كما يزاد في بعض الموارد مثل وحده لا شريك له، هذا لم يدل على صحته دليل. فإن أراد هذا فالظاهر عدم جواز الإسماء، بل لابد أن يتكلم بالكسر سبحان ربي العظيم وبحمده أو ربي العظيم وبحمده بحسب الياء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا انحنى للركوع وتحقق منه الركوع توقف مقدار ما وأتى بالذكر أو لم يأتي بالذكر، ثم بعد ذلك انحنى بأكثر من ذلك ولكن لم يخرج عن حد الركوع، تبدل مرتبة من الركوع بمرتبة أخرى أو عكس ذلك، أولا انحنى إلى آخر مقدار الركوع ثم بعد ذلك رجع ولكن لم يخرج عن حد الركوع حين رجوعه، هذا جائز ويجوز له الإتيان بالذكر في أي حالة من هذه الحالات ومن مراتب الركوع، فإن الواجب إنما هو الركوع والإتيان بالذكر حال الركوع، وأما خصوص مرتبة خاصة بين هذه المراتب من المبدأ إلى المنتهى لم يدل عليه دليل، ولا يكون هذا من زيادة الركوع جزما، بل ركوع واحد تختلف مراتبه تتبدل من مرتبة إلى مرتبة، يكون الإنهاء أولا قليلا ثم يزاد أو من الأول يكون زائدا ثم ينقص، كل ذلك جائز وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أنه انحنى للركوع وأتى بالذكر ثم بعد ذلك انحنى بأكثر حتى خرج عن حد الركوع لا يصدق عليه أنه راكع، ثم بعد ذلك رجع إلى الحالة الأولى، هذا من زيادة الركوع وذلك لتخلل العدم. الركوع الأول قد انعدم وتخلل بينه وبين الثاني شيء آخر، حالة أخرى، هيئة أخرى التي هي ليست بهيئة الركوع، فهذا فرد آخر من الركوع ويحكم ببطلان الصلاة معه من جهة الزيادة بلا فرق بين العمد وغير العمد، زيادة الركوع مبتلة. وقد ظهر مما تقدم أن الركوع ليس اسما لهذه الهيئة على الإطلاق، وإنما هو اسم لهذه الهيئة الحاصلة من القيام، من هوي القيام أو من هوي الجلوس. لا بد أن يكون الإنسان مستقيما أولا ثم ينحني، الانحناء المتصل بالاستقامة وبالقيام، الركوع اسم لذلك لا للطبيعية هذه الهيئة كيف ما وجدت. فإذا الرجوع إلى هيئة الركوع ثانيا لا يوجب هذا بطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع، فإن هذه ليست بزيادة لا يصدق عليها أنه زاد ركوعا. فإذا فرضنا أنه وقع سهوا يمضي في صلاته ولا شيء عليه، ولكن إذا كان عمدا يحكم ببطلان الصلاة لا من جهة زيادة الركوع بل من جهة نقصان القيام المتصل بالركوع، يعني القيام بعد الركوع على ما أشرنا إليه وذكرناه من أن هذا القيام لا بد فيه من أن يكون من الركوع لا طبيعي القيام، يعني يرفع رأسه من الركوع فيكون قائما منتصبا. وقد ثبت هذا بل بعمدين، فرضنا أنه لم يكن من الركوع ولذا عمدا هذا غير جائز، ولو فرضنا انه لم يرجع الى هيئه الركوع، هوا من الركوع الى الجلوس فجلس ثم بعد ذلك قام. ليس المطلوب هو القيام بعد الركوع باي وجه كان، حتى يجوز الجلوس بعد الركوع اختيارا ثم القيام بعد الجلوس، بل لا بد من ان يكون القيام متصلا بالركوع، ويكون قيامه عن ركوع، يرفع رأسه عن ركوع، وهذا لم يتحقق. فإذا كان عن عمد يحكم بالبطلان لنقصان القيام المتصل بالركوع وغير قابل للتدارك، فإن الثاني ليس بركوع لا من جهة زيادة الركوع. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في كلمة العظيم أنه بالضاء أو بالضاد فلم يعرف أحدهما، وهما بناء على أنهما يختلفان في المخرج. ذكرنا سابقا أنه في لسان العرب في مورد لا أذكره أنه يذكر عن بعضهم أن هذين الحرفين شيء واحد ليس بينهما فرق من أي مخرج أدي لا وأسبي، لكنه خلاف المعروف والمشهور. إذا بنينا على أنهما حرفان الظا غير الظاد ولكل منهما مخرج مخصوص، وهذا لا يدري أن أي منهما صحيح وأي منهما ليس بصحيح، لا بد له من الاقتصار على التسبيحة الصغرى فيأتي بسبحان الله ثلاثاً، وليس له تكرير هذه الكلمة يأتي به مرتين أو مرة يقول سبحان ربي العظيم بالظاء أخرى بالذات، هذا غير جائز، وذلك لأنه زيادة ومن كلام الآدميين. فإن ما ليس بصحيح يعد في لغة العرب من المهمل، ولا يدخل هذا في عنوان الذكر. إذن الإتيان بكلمة مهملة ليس له معنى، لا يكون من الذكر ولا من القرآن، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ، حيث إنه تكلم بكلام الآدميين، يعني بما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن، فإن الكلمة مهملة، والكلمة المهملة لا معنى لها أصلا. سبحان ربي العظيم بالضاد ليس له معنى، وهو من الكلمات المهملة، فيحكم ببطلان الصلاة، فلا بد من الاقتصار على التسبيحة الصغرى وتكريرها ثلاثا، ولا منافاة بين ذلك وبين جواز مطلق الذكر حتى بغير العربية، فإنه ذكر صحيح، وأما هذا كلام مهمل لا معنى له. وأما إذا كان شكه في إعراب هذه الكلمة، لا يدري أن كلمة العظيم إعرابه أي شيء، هل هو مفتوح أو مذموم أو مكسور، لا يدري بذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يتعين عليه الوقف، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يتوقف هناك، فإن الوقف جائز، وبذلك يكون مأديا للتسبيحة الكبرى الصحيحة، أو يأتي بالتسبيحات ثلاثا بتسبيحة صغرى، وبعد ذلك احتمل جواز كل من الأمرين، يعني من الكسر والفتح، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، احتمل الجواز لكل من الوجهين، لا بمعنى أن يجمع بينهما، يعني كل منهما جائز له أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وذلك لأن الصفة يجوز فيه الوجوه، يجوز فيه الفتح، ويجوز فيه الكسر، ويجوز فيه الزم، يجوز الفاتح بتقدير أعني سبحان ربي أعني العظيم أعني الذي هو عظيم. إذا كان هذا جائزا في لغة العرب كما قالوا به فلا بأس بذلك، خصوص إعرابين لم يرد به أمر، وإنما المأمور به الإتيان بالتسبيحة الكبرى على وجه صحيح، وهذه تسبيحة كبرى والمفروض أنها أيضا صحيحة. نعم ذكرنا في بحث القراءة أن هذا لا يجري في القرآن، ليس له أن يقول الحمد لله رب العالمين بتقدير أعني، فإن هذا الكلام وإن كان سيئا إلا أنه ليس بقرآن، القرآن نزل مكسورا لا مفتوحا، المأمور به وقراءة القرآن لا كل عربي صحيح، بخلاف المقام، في المقام المأمور به التسبيحة الكبرى صحيحة والمفروض أن هذه التسبيحة صحيحة، فلا بأس بذلك. أي من الوجهين اختاره اكتفى هذا في مقام الامتثال، إذن يجوز له اختيار أحد الوجهين أي منهما شاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الانهناء الجلوسي، وأن الانهناء في الجلوس بأي مقدار كان، المعروف بينهم أن الانهناء بس المعروف بينهم أن الانهناء لابد أن يكون بمقدار يكون وجهه موازيا ومحاذيا لركبتيك. واحتمل بعضهم أن الانهناء يعني هذا المقدار الذي حددوه، قالوا هي النسبة بين بل الركوع القائم وجلوسه وسجوده والركوع الجالس وسجوده، يلاحظ النسبة، النسبة التي بين قيام بين القيام وبين السجود، هذه النسبة تكون محفوظة بين الجلوس والسجود، فطبعا يكون بهذا المقدار، أن ينهني بمقدار يكون وجهه موازيا لركبته. ولكن ذكر بعضهم أنه لا فرق في الركوع بين القيام والجلوس، لا بد من أن يكون الانهناء بمقدار بل كان ثابتا حال القيام، يعني لو فرضنا أن الراكع جالسا لو قام بهذه الهيئة صدق عليه أنه راكع. والظاهر أن ما ذكروه يعني ما ذكره المعروف هو الصحيح، ولا يحتاج الراكع جالسا أن ينهني بمقدار ينهني به القائم، والوجه في ذلك أن الركوع مفهوم عرفي وليست له حقيقة شرعية على ما تقدم. غاية الأمر أن الشارع اعتبر فيه قيودا، اعتبر فيه الطمأنينة كما ذكرناه، فهذا غير معتبر للمفهوم، فلا بد من اتباع دليل الاعتبار، فنرى أن الاعتبار بأي مقدار، اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين كان هذا في القائم. أي دليل على اعتبار هذا في الجالس؟ أي رواية دلت على أن انهناء الجالس لابد أن يكون بمقدار انهناء القائم بعدما يسبق على ذلك أنه ركع؟ فالركوع العرفي يتحقق بهذا المقدار جزما، والزائد على ذلك من الانهناء لا دليل عليه، كون انهنائه بمقدار انهناء القائم لم يدل على ذلك دليل. إذن المتبع ما ذكره المعروف ويدل على ذلك أو يؤيد ذلك جريان السيرة على هذا، أن الانهناء في الركوع الجلوسي لا يكون بمقدار الانهناء القيامي بل يكون أقل من ذلك، ويدا بيد متصل إلى زمان المعصومين سلام الله عليه والمشهور أيضا أفتوا بذلك، لو كان الانهناء في الركوع الجلوسي لا بد فيه أن يكون بمقدار يعتبر هذا المقدار في الانهناء القيامي لكان هذا معروفا مشهورا، ولم يرد في ذلك فيما بل نعلم نص ولا ضعيف في تهديده بل أوكل للعرف، فالتهديد إنما هو في الركوع القيامي دون الركوع الجلوسي. بقي هنا شيء جزئي نتمه إن شاء الله بل بكرة.
باشه باشه هیچ بدهش یه فرش ندار بیاد.
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمه الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعضهم أنه يجب في الركوع الجلوس أن يرفع فخذيه ويقوم على ركبتيه فيكون منتسبا ويركع بعد ذلك. فعلله بعضهم فأن هذا كان واجبا في الركوع القيامي فبما أنه لا يتمكن من القيام فيسقط ولكن يبقى هذا على وجوبه، أو أن الركوع على هذا النحو أقرب إلى الركوع القيامي من الركوع بغير رفع الفخذين. ولا يخفى ما في الوجهين فإن إطلاقات الأدلة محكمة، بل هذا الرهم من الركوع غير متعارف، ولعله يعد من الغرائب إذا ركع الإنسان جالسا على هذه الهيئة كان هذا أمرا غريبا. فالإطلاقات محكمة، والظاهر من الروايات أن المصلي يركع وهو جالس فلا يجمع عليه الانتصاب على ركبتيه رافعا فخذيه وبعد ذلك يركع، لا دليل على وجوب ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة من المستحبات، ولا نتكلم في شيء منها لوجوهها، وإنما نتكلم في أمرين ذكرهما هنا. الأول في استحباب التكبير منتسبا قبل أن يركع، فيستحب أن يكبر وهو قائم منتسب وبعد ذلك يركع. وذكر قدس الله نفسه يعني بعد ما ذكر الاستحباب أنه الأهوت، والأهوت أيضا أن يكون تكبيره حال الانتساب لا حال الهوي. المشهور والمعروف بينهم استحباب هذا التكبير، لأن التكبير مستحب منتسبا كما يظهر من عبارة الشرائع وغير الشرائع. ذكر استحباب التكبير اولا، ثم ذكر استحباب الانتساب حال التكبير. فكأن التكبير مستحب على الاطلاق، كان حال الانتساب و حال الهوي، والانتساب بل ام مستحب اخر على افضل ان يكبر وهو منتسب كما نسب الى الشيخ قدس الله نفسه. الظاهر ان الاقوال في المقام بل ثلاثه، قول بالوجوب كما نسب الى السيد المرتضى قدس الله نفسه والى بعض اخر قليل الى الدیلمی مثلا، وقول بالاستحباب حال الانتصاب فقط، و اما حال الهوی فليس بمشروعین، بل لو اتا به بهذا القصد ای بقصد الخصوصیه کان آسما، بل حکم بعضهم ببطلان السلال الزیاده. وقول باستحباب التكبير على الإطلاق بلا فرق بين الانتصاب وعدم الانتصاب. استدل القائل بالوجوب، يعني استدل للقائل بالوجوب بعدة من الروايات الصحيحة، فقالوا إن هذه الروايات تدل على الوجوب، منها صحيحة حماد، فقد نلت هذه الصحيحة المبينة لخصوصيات الصلاة. ذكر في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام كبر وهو قائم ثم ركع بعد ذلك، وقد أمر سلام الله عليه في آخر هذه الصحيحة بإيقاع الصلاة على هذا النحو. فتدل هذه الصحيحة على الوجوب، وأن التكبير حال الانتساب مما لا بد منه. ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم،
ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع. فتدل هذه السيئة على اعتبار التكبيرة قبل الركوع. وكذلك يدل على هذا صحاح زرارة، لزرارة صحاح في المقام، كل ذلك تدل على وجوب التكبير. منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله والله أكبر ليس في هذه الرواية. ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. هذه الصحيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع وأنه لا بد من التكبيرة وبعد ذلك يركع. أيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية قال عليه السلام: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسبون الله أكبر ثم اركع. فهذه الصحيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع حال الانتصاب ويركع بعد ذلك. وصحيحة أخرى لزرارة أيضا له صحاح ثلاث: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم مثل ذلك. هذه الصحاح الأربع دلت على اعتبار التكبير قبل الركوع، ولهذه الجهات توقف جماعة منهم صواب المدارك قدس الله نفسه في القول بالوجوب، ومال إلى الوجوب صاحب الهدايا قدس الله سره إلا أن يقوم إجماع على خلافه، وإلا فذكر أن مقتضى الروايات هذه الصحاح مقتضى، وإن لم يذكر الهدايا جميع هذه الروايات بل ذكر بعدها، مقتضى هذه الصحاح الوجوب، وجوب التكبير قبل الركوع. واستدل القائل بعدم الوجوب أيضا بعدة روايات، وقال: إن المستفاد من هذه الروايات وإن كان هو الوجوب لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك بما دل على عدم الوجوب. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام: تكبيرة واحدة. استدلوا بهذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في كلام المحقق الهمداني وغيره، فقالوا: إن المستفاد من هذه الموثقة أن التكبير الواجب في الصلاة تكبيرة واحدة. قال: سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام: تكبيرة واحدة. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، أولا لضعف السند، فإن في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف لا يمكن الاستدلال بروايته فالرواية قاصرة من جهة السند وثانيا قاصرة من جهة الدلالة فإن هذه الرواية غير ناظرة على التكبير في جميع أفعال الصلاة يعني في جميع ركعات الصلاة ليس السؤال في هذه الرواية عن التكبير الواجب في مجموع الصلاة وإلا كان قوله عليه السلام تكبيرة واحدة غير كافية في مقام الجواب هذه التكبيرة الواحدة أين محلها سؤال أبي بكير سأل الإمام عليه السلام أن أدنى ما يجري في الصلاة من التكبير كأنه كان يعلم وجوب التكبير وكان يسأل أن أدنى ما يجري لأنه يسأل عن التكبير الواجب في الصلاة وإلا لم يكن الجواب كافيا كما أشار إليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه بعد الفراغ عن وجوب التكبير عند أبي بصير إنما سأل عن عدد التكبير الواجب فهو ناظر إلى التكبيرات الافتتاحية وأن التكبير الواجب في الصلاة أدناه أي مقدار إذا اكتفى الإنسان به وأتى به كان مجزيا قال عليه السلام تكبيرة واحدة فأين هذه الرواية من التكبيرة قبل الركوع ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الرواية هو هذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز الزرارة قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبعون أفضل فصرح في تلك الرواية في التوجه يعني في تكبيرة الإحرام فالرواية قاصرة سندا ودلالة وليست ناظرة إلى مطلق التكبير في الصلاة أينما كان بل ناظرة إلى التكبيرة أول الصلاة وأن أدنى ما يجزي من التكبير واحدة وإلا فوجوب التكبير كان مسلما عند أبي بصير وكما سأل عن مقداره وعدده وأيضا استدل على ذلك بالصحيح زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث ابن عبد الله عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبيرة كله بعد ذلك لم تكبر في صلاتك أو لم تكبر اختيارا بنسيان أو غير نسيان أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها لو فرضنا إذا كبرت أول الصلاة بل بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة وبعد ذلك نسيت التكبيرات كلها أو لم تكبر اختيارا أجزأتك تلك التكبيرات التي وقعت أول الصلاة فهذا آية الاستحباب والقائل بالوجوب إذن لم يقل بالتخيير بين التكبير قبل الركوع والتكبير بعد الاستفتاح فهذا دليل على الاستحباب وأنه أمر مستحب أراد أن يقدم وأراد أن يؤخره له ذلك فهذه الصيحة تدل على استحباب هذا التكبير فيرفع اليد عن ظهور ما دل على الوجوب بصريح هذه الرواية بصراحته في جواز الترك وإن كان هذا مختصا بمن أتى بالتكبير بعد الاستفتاح إلا أنه إذا كان هذا الإتيان مجزيا كشف ذلك عن عدم وجوبه ولا قائل بالتخير جزما هذا الاستدلال لا بأس به ولكنه يتوقف على أن تكون الصحيحة كما ذكرناها على ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه على نقل صاحب المسائل هكذا يقول محمد بن الحسين به اسناده و الاسناده صحیحون عن زراره. بله قال او لم تکبره اذا کن تکبرت فی اول صلاتک بعد الاستفتاح به 21 تکبیره ثم نسیت التکبیر کله او لم تکبره اجزاک التکبیر الاول ان تکبیر صلات کلها بناءً على ذلك الاستدلال ظاهر ولكن التهذيب روى هذه الرواية ولم تكبر لا أو لم تكبر فيكون بيان النسيان إذا نسم نسيت التكبير كله ولم تكبر يعني لم تكبر نسيانا لا عمدا. إذا أتيت بهذه التكبيرات أول الصلاة وبعد ذلك نسيت هذه التكبيرات كلها ولم تأتي بشيء منها أجزأك الإتيان في أول الصلاة فإنئذ الرواية لا تدل على جواز الترك متعمدا فهذه الرواية أيضا ساقطة لعدم إحراز أن النسخة الصحيحة هي أو كما ذكره في الفقيه أو واو كما ذكره في التهذيب ذكره الشيخ وأيضا استدل على عدم الوضوء بما رواه صدوق قد نزل الله نفسه في العلل ممنون الأخبار بأسانيده. بل تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام قال إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتزرع إلى أن قال ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب إلى أن قال لأن الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح الفرض من الذكر ومن التكبير إنما هو الاستفتاح وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض بما أنه يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وهي فرض وواجب في الصلاة وكل سنة أي تكبيرات المستحبة في الصلاة تؤدى على جهة الفرض فرفع اليدين بل كما أنه مستحب ومأمور به في تكبيرة الإحرام التي هي فريضة كذلك مطلوب ومحبوب في التكبيرات المستحبة فإن السنة والفريضة تشتركان في الجهاد هذه الرواية لا بأس بها بحسب الدلالة ولكن السند ضعيف كما ذكرنا مرارا يعني تقدم الكلام فيما يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن الفضل بن شازان بسنده الآتي في آخر الوسائل يذكر السند والسند ضعيف إذن ليس لنا دليل على استحباب هذا التكبير بل فما ذهب إليه صاحب الهدائق يعني مال إليه صاحب الهدائق من القول بالوجوب لولا الإجماع يمكن بدمن أن يقال إنه الأوجه وتوقف صاحب المدارك في محله ولكنه مع ذلك الظاهر هو عدم الوجوب والوجه من ذلك أن الروايات التي ذكرناها وتقدمت ينسهاه الأربع ثلاثة منها مقيدة بأن تكون التكبيرة حال القيام صحيحة حماد وصحيحتان لزرارة قال بل تكبر بل منتسبا أو قريب من هذه العبارة فهذه استها وصحيحته الأخرى زرارة قال تكبر ثم تركع عطف بسمه الظاهر في التراخي فلا بد أن يكون التكبير حال القيام نعم رواية أخرى لزرارة يعني الرواية الرابعة قيل إنها مطلقة في هذه السيئة قال عليه السلام تكبر وتركع بالله اما المقيد هكذا اذا اردت ان تركع فقل وانت منتسب الله اكبر ثم اركع فقيد التكبير بالانتساب وكذلك السيئه الثانيه اذا اردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد و اما في هذه النمايه قال عليه السلام اذا كنت اماما او وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تكمله او تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر و تركع قال ثم تكبر ثم تركع او تكبر منتسبا و انت منتسب فقد يقال بان هذه السيئه مطلقه بلی یعم التکبیر حال القیام او از التکبیر حال بلی حال الهوی اذا بنینا علی الاستحباب فلهذا الکلام مجال و ان کان فیه ایزن ما نبیه لیکن له مجال فیقال ان هذه السیئه مطلقه اعم من ان یکون التکبیر حال القیام او حال الهوی وفي باب المستحبات لا تهمل المطلقات على المقيدات فيهمل على الأفضلية صحيح وأما كلامنا فعلا في الاستحباب والوجوب لم يثبت بعد الاستحباب مقتضى تلك الصحاح الثلاث أي صحيحة همات المقيدة بأن الإمام عليه السلام كبر قائما ثم ركع أو صحيحة زرارة قال عليه السلام تكبر ثم تركع او بله او صحیحته الاخرى قال تکبر و انت منتسب مقتضى التقييد اذا لم يثبت الاستحباب ان يقيد هذا الاطلاق بتلك المقيدات اذن المأمور به خصوص التكبير حال الانتساب و عليه فنقطع بعدم وجوب ذلك و الوجه في ذلك ان التكبير على هذا النهر لعله لا يصدر الا من اشخاص قليلين يعني ملتفتين الى هذا الامر عامه الناس ولا سيما غير اهل العلم يكبرون بل في حال الهوي لو كان هذا واجبا التكبير حال الانتساب لكان هذا واجبا مثل وجوب تكبيره الاحرام في الصلاه كما أن تكبيرة الإحرام واجبة هذا أيضا يحكم وجوبه فكيف صار المشهور إلا القليل النادر مثل السيد المرتضى وأبي السلام الديلمي كيف اقتص القول بالوجوب بهؤلاء ومعظم الفقهاء من الصدر الأول إلى الآن ذهبوا إلى عدم الوجوب وجرت على ذلك السيرة المستمرة لو كان هذا واجبا كوجوب الركوع والسجود والتكبيرة أول الصلاة لم يكن القول بعدم الوجوب والمشهور ولم تكن السيرة قائمة على الإتيان بالتكبير حال الهوي لأن أكثر الناس يصلون كذلك إذن لا نقول بالوجوب لأجل هذا يعني لأجل التسالم وقيام السيرة الخارجية ولو كان واجبا لو كانت واجبة التكبيرة لكان وجوبها من الواجبات التي لا يشك فيها كتكبيرة الإحرام ثم على الاستحباب فهل الوظيفة هو الإتيان بها حال الانتساب أو كما قيل لا يهمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا إطلاق في هذه الرواية بناء على الاستحباب أيضا ليس فيه إطلاق لأن قوله عليه السلام ثم تكبر وتركع ظاهره الشروع في الركوع لا أن يكون التكبير بعد الشروع في الركوع والشروع في الركوع إنما يكون من أول الانهناء ولو كان لأجل المقدمية يصح أن يقال كبر وركع فالإطلاق غير ثابت في هذه الرواية إذن الدليل على الاستحباب حال الهوي بعنوان الوظيفة وبعنوان الخصوصية هذا أيضا لم يتم نعم الاتيان بما انه ذكر بعنوان انه ذكر التكبير لا بأس بذلك، ذكر الله حسن على كل حال. واما من اراد الاتيان بالتكبيرة بما انها وظيفة في هذا المورد بخصوصه لا دليل على جوازه حال الهوي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في آخر مسألة من مسائل المستحبات، ذكر أن النافلة كالفريزة من جهة النقيصة، كما أن الفريزة تبطل بنقصان الركوع كذلك النافلة تبطل بنقصان الركوع. فلو فرزنا أنه صلى نافلة وبعد ذلك استيقن أنه نقص ركوعا يحكم ببطلان الصلاة. الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، والظاهر أن الحكم متصال من عليه لقوله عليه السلام من استيقن ذاك الزيادة، لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحد الخمس والركوع، ولا فرق في عنوان الصلاة بين النافلة والفريضة، على أننا قلنا أن الصلاة مؤلفة من الركوع والركوع قوامه، بلا ركوع لا يكون صلاة. ويكفينا حديث لا تعاد بالنسبة إلى الاستثناء وغير حديث لا تعاد فيما دل على بطلان الصلاة بنقصان ركوعين بلا فرق بين النافلة والفريضة. وأما بالنسبة إلى الزيادة أيضا الظاهر أنه لا كلام عندهم في بطلان الصلاة نافلة أو فريضة بالزيادة الأمدية، كانت الزيادة ركنا أم لم يكن ركنا، مطلق الزيادة إذا كانت أمدين يحكم معها ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه العادة. خرجنا عن هذا في موارد في موارد غير الركن إذا كان عن سهرين. وأما بالنسبة إلى العمد فالإطلاق محكم بالنسبة إلى النافلة والفريضة عنوان الصلاة من زاد في صلاته فعليه العادة، قلنا عليه العادة كناية عن البطلان يعني يحكم ببطلان الصلاة. فالنافلة أيضا كذلك، إنما الكلام في الزيادة السهوية، وأن الزيادة السهوية فيما كانت مبتلة في الفريضة كزيادة الركوع هل تكون هذه الزيادة مبتلة في النافلة أيضا أو لا تكون مبتلة؟ مقتضى القاعدة الأولية أن تكون مبتلة، لأن النافلة والفريضة لا يختلفان في الأجزاء والشرائط شيء واحد، وإنما الاختلاف في الحكم في الوجوب بل وعدم الوجوب، إحداهما فريضة واجبة والأخرى نافلة مستحبة، فالفرق إنما هو في الحكم لا في الماية. فإذا كانت زيادة الركوع مبتلى يعني يعتبر في الصلاة عدم زيادة الركوع، أخذ الركوع بشرط لا في الفريضة، الظاهر أن النافلة إذا كذلك أخذ فيه بشرط لا. تقدم الكلام لعله في غير موردين أنه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لا حاجة إلى دليل خاص. الاختلاف بين النافلة والفريضة إذا أمرنا بصلاة الفريضة بصلاة الفجر وبين أجزاؤها وشرائطها بعد ذلك أمرنا بالنافلة ركعتين، يفهم العرف أن هاتين الركعتين بل مثل الركعتين الفريضتين من جهة الأجزاء والشرائط، وإن قال من جهة الأحكام فيه كلام، من جهة الأجزاء والشرائط مثل ذلك، فيحتاج عدم البطلان إلى دليلين. وبما أن الركوع اعتبر في الفريضة بشرط لا يكون معتبرا في النافلة أيضا، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بزيادة الركوع حتى إذا كان عن سهوين، لكن للنظر في ذلك مجال باعتبار تقييد دليل البطلان بما إذا كان عن عمدين يعني بما إذا كان مكتوبتان لا عن عمدين، لقوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا قيده بالمكتوبة، إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان، المراد بالركعة إما الركعة الحقيقية أو في مقابل السجود كما أطلق عليه الركعة لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة يعني ركوع، وإنما يطلق الركعة على الركعة باعتبار الركوع. فبما أنه مقيد إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا، معلوم إذا استيقن حكم غير العامل، إذا استيقن بعد ذلك حصل له اليقين لا أنه زاد متعمدا. فما ورد السيئة السهل وأنه استيقن بعد ذلك أنه زاد ركعة أو زاد ركوعا على كلا التقديرين. بما أنه مقيد بالمكتوبة، وقلنا إن التقييد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، فيعلم من ذلك أن للمكتوبة خصوصية والطبيعي الصلاة ليس كذلك. إذن لا دليل على البطلان، بل لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع سهوا. منشأ الإشكال ما ذكرنا الإتحاد، ومنشأ قول بعدم البطلان وهذا، وتمام الكلام يأتي في بحث الخلال إن شاء الله تعالى، يقع الكلام إن شاء الله في السجود. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام في السجود. السجود في لغة العرب فإن كان له استعمالات كثيرة فلا يبعد أن يكون معناه غاية التذلل ونهاية ما يمكن أن يتذلل الإنسان لغيره. وأظهر مصادق هذا وزع الجنحة على الأرض، ولذلك لا يبعد الانصراف متى ما أطلق هذا اللفظ على وزع الجنحة على الأرض. وأما وزع غير الجنحة إذا كان في مقام التذلل وإن كان يطلب عليه السجود، إلا أنه في مرتبة متأخرة عن ذلك، يعني من لا يتمكن من السجود على الجبهة يكون سجوده بغير الجبهة. والإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الذي هو المتعارف بين الناس وهو وزع الجبهة، وأما غير الجبهة فلا يكون مما ينصرف إليه اللافز. وكذلك يعتبر أن يكون الوزع على الأرض، ولا يكون غير ذلك من السجدة. فلو فرضنا أنه وزع جبهته على يده مثلا واعتمد عليه لا يطلق على ذلك أنه سجد، غايته أنه لا يعتبر أن يكون الوزع بلا واسطتين، يعني على الأجزاء الأرضية الأصلية لا يعتبر أن يكون الوزع عليها بلا واسطتين. فلو فرضنا أن هنا واسطة بين جبهته والأرض كالفراش وغير الفراش أيضا يطلق عليه السجدة حقيقة سجدة. والحاصل أنه يعتبر في السجود الاعتماد على الأرض بوزع الجبهة على الأرض بلا واسطة شيء أو مع وساطة شيء. وأما مجرد وزع الجبهة على شيء ما، وإن كانت الجبهة ورأس الشخص في الهواء مثلا وفي الفضاء من غير اعتماد على الأرض لا يطلق على ذلك أنه سجد. ف
فالسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض مع الواسطة أو بلا واسطة. هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ والروايات الواردة في المقام، وكذلك الآيات المباركة التي ورد فيها لفظ السجود، جميع ذلك منصرف إلى هذا المعنى، يعني وضع الجبهة على الأرض، مثل قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وعد من الخمس السجود، السجود أحد الخمس، المراد به وضع الجبهة على الأرض. ومن بله، وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن السجود على سبعة أعظم. الظاهر أن هذه الرواية وغيرها الصحيحة وغير هذه الصحيحة مما دل على اعتبار السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. لا يراد بذلك اعتبار هذه الأمور في معنى السجود من جهة الوضع الجديد في الشريعة المقدسة، يعني أن يكون للسجود حقيقة شرعية غير ما ينصرف إليه اللفظ بحسب العرف. هذا خلاف الظاهر جدا، كما أن الظاهر أنه لم يرد بهذا الكلام السجود على سبعة أعظم أن المراد بالسجود متى ما أطلق في الروايات المراد السجود على سبعة أعظم، لا أن يكون له حقيقة شرعية، بل من باب بيان المراد، وأن مراد المتكلم متى ما أطلق لفظ السجود مراده هو هذا السجود على سبعة أعظم. هذا أيضا خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر أن المراد بهذا الكلام إيجاب السجود على سبعة أعظم، يعني متى ما ورد الأمر بالسجود لا يكتفى بوضع الجبهة، بل لا بد من وضع سائر المساجد أيضا، فإطلاق السجود على ذلك مبني على نوع من المسامحة. السجود على سبعة أعظم أي يجب وضع سبعة أعظم على الأرض تبعاً للسجود الحقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض، فليس إلا في مقام بيان الحكم وأنه يجب ذلك. وأما أن لفظ السجود متى ما أطلق المراد به ذلك ليس هذا ظاهر اللفظ، فمن هنا يذهب أن ما دل على اعتبار شيء في السجود كالنهي عن السجود على القير مثلا: لا تسجد على القير وعلى الزفت، لا يكون هذا مشمول شاملا لغير الجبهة، لا مانع من وضع اليدين على ما لا يصح السجود عليه من قطن أو كتان أو صوف أو قير أو غير ذلك، وكذلك الركبتين أو الرجلين، كل أو يسأله عن السجود على صوبه إذا لم يجد الأرض وكانت الأرض حارة من جهة إشراق الشمس ونحو ذلك. جزما ليس السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع ركبتيه على صوبه أو وضع يديه على صوبه، وإنما السؤال والجواب في هذه الروايات ناظرة إلى وضع الجبهة على شيء غير الأرض. فلفظ السجود استعمل في معناه العرفي وهو وضع الجبهة على الأرض، وكل ما ورد من الشرائط في السجود إنما هو ناظر إلى وضع الجبهة على الأرض واعتبار هذه الأمور فيه. وأما بالنسبة إلى سائر مواضع السجود فلا يعتبر ذلك، ولا سيما إن كثيرا من المسلين لا يكون وضع ركبتيهم على الأرض بلا واسطة بلا إشكال، بل لابد من أنه لابس لباسا مثلا يزع ركبتيه على لباسه. فالروايات غير ناظرة إلى اعتبار شيء في غير وضع الجبهة، ومن هنا يذهب أن ما تسالم عليه الفقهاء ولم ينقل فيه خلاف ودعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد على ما قيل من أن الركن في الصلاة إنما هو وزع الجمهة على الأرض، هذا هو الذي تبتل الصلاة بنقيسته ولو سهوا أو جهلا أو بزيادته كذلك عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني في السجدتين المراد بذلك وزع الجبهة على الأرض. فلو فرضنا أنه وزع جبهته على الأرض ولم يزع سائر أعضائه المعتبر وزعها على الأرض كالركبتين مثلا نسيانا لا تبطل صلاته، ليس هذا من نقصان السجود، فإن هذا لم يعتبر ركنا. قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وأدى من الخمس السجود ينصرف السجود إلى وزع الجبهة على الأرض. هذا هو الذي يبطل نقيسته الصلاة ولو فرضنا أن النقص مستند إلى السهو، وأما وزع الركبتين على الأرض لم يدل دليل على ركنيته، ما تسالم عليه الفقهاء بلا خلافين، الظاهر أنه مبني على ذلك. فمثل قوله عليه السلام السجود على سبعة أعظم لا يراد بهذا الكلام ركنية السجود بالنسبة إلى بقية الأعضاء أيضا، وأن السجود متى ما أطلق يراد به السجود على سبعة أعظم لا يستفاد هذا، بل المستفاد من هذا الكلام هو إيجاب ذلك، وأن وزع الجبهة على الأرض فقط غير مدن في مرحلة الامتثال، بل لابد من وزع سائر الأجزاء أيضا. فعلى ذلك يتم ما ذكروا، ويشير إليه الماتن قدس الله نفسه بعد هذا من أن الركن إنما هو وزع الجبهة، وأما وزع سائر المساجد فإن كان واجبا إلا أنه ليس بركن، فلو فرضنا أنه ترك سهوا لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولا يكون هذا من نقصان السجود، وإنما هو من نقصان أمر آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن السجدة الواجبة في الصلاة في كل ركعة سجدتان، يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن، تبطل الصلاة بزيادتهما كما تبطل بنقيستهما، يعني بغير عمد. وأما بالنسبة إلى العمد فلا يفرق بين نقصان الواحدة والسنتين أو زيادة الواحدة والسنتين، أما بالنسبة إلى النقيسة فواضح، أي جزء من أجزاء الصلاة إذا ترك عمدا يحكم ببطلان الصلاة لأنه لم يأتي بالمأمور به. بالنسبة إلى الزيادة أيضا كذلك، من زاد في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين الركن وغير الركن، وإنما الفرق في الزيادة والنقيسة السهويتين. بالنسبة إلى السجدتين حكموا أن الأمر كذلك، إذا زاد سجدتين في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة، إذا نقص سجدتين في الصلاة من ركعة واحدة يحكم ببطلان الصلاة، فهما معا ركن، تبطل الصلاة بنقيستهما وتبطل الصلاة بزيادتهما. يقع الكلام تارة في صحة هذا الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه، وأن السجدتين ركن والركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيسته، وثانيا في حكم المسألة لم يرد في شيء من الروايات على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أيضا، لم يرد هذا اللفظ في شيء من الروايات لفظ الركن، وإنما هو لفظ ذكره الفقهاء واستعملوه في هذا المقام، حيث إن الركون بمعنى الاعتماد، فمعنى أن هذا ركنون يعني هذا معتمد عليه، كأركان الدار مثلا أركان المسجد يعني أساطينه معتمد عليه، بحيث إنه لو فرز عدمه ينعدم يرتفع، هذا معتمد عليه. وهذا الاصطلاح لا بأس به باعتبار أن هذه الأمور التكبير والركوع والسجود والطهور أركان للصلاة، فلو فرضنا أنها لم تكن ترتفع الصلاة وتنعدم، و فسر الرکن بما تبطل الصلاة بنقیصته و بزیادته عمدن و سهوان. هذا التفسير لم يرد لا في لغة ولا في غير لغة، فإن الركن ما يعتمد عليه الشيء وينتفي بانتفائه، وأما أنه يبطل بزيادته لا بأس بزيادة، الزيادة لا بأس به. لم يعتبر في الركن أن يكون بشرط لا، أن لا يزيد عليه. لا نفهم أساسا لهذا الاصطلاح، مجرد اصطلاح. و هازا لا يتم في السجدتين بالنسبة الى الركوع لا بأس به. في تكبيرة الاحرام ايضا كلام تقدم، تبطل الصلاة بنقيصة الركوع و كذلك بزيادته عمدا و سهوا على ما تقدم. في السجدتين لا يتم هازا، فإنما هو الركن في الصلاة إن كان هو طبيعي السجود، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع والسجود يعني طبيعي السجود. فهذا صحيح، تبطل الصلاة بنقيصته. فلو فرضنا أنه ركع ولم يسجد أصلا حكم ببطلان الصلاة لانتفاء الركن. و اما بالنسبة الى زیادته، طبیعی السجود لا یوجب زیادته البطلان، ولذا لو زاد سجدتن لم تبطل الصلاة فهازا لایتون. و این ارید به هازا الکلام ان السجود رکنون، یعنی مجموع السجدتین من حیث المجموع رکنون، یتم هازا الکلام انه تبطل الصلاة بزیادته، ولیکن بالنقیصه لا یتم. فإن نقصان السجدتين مجموعا، يعني مجموع السجدتين نقصانه لا يوجب بطلان الصلاة. فلو فرضنا أنه سجد سجدة واحدة، فالسجدتان بوصف المجموع قد تركا، ولكن الصلاة لا تبطل. فلا يرد هذان الأمران على مورد واحد، تبطل الصلاة بزيادته وبنقيصته، لا يكون شيء واحد معروزا لهذين الأمرين. إذا أريد الطبيعي صحيح، تبطل الصلاة بنقيصته ولكن لا تبطل بزيادته. وإذا أريد مجموع السجدتين، تبطل الصلاة بزيادته ولكن لا تبطل بنقيصته. فإن نقص المجموع لا يوجب بطلان الصلاة، فلو أتى بسجدة واحدة لم يحكم ببطلان الصلاة. هذا الاعتراض اذا كان واردا فهو وارد على اصطلاح القوم، حيث انهم فسروا الركن بذلك، وهذا لا اساس له كما ذكرنا، بل الركن عبارة اما يتقوم به الشيء و يعتمد عليه ينتفي بانتفائه، هذا هو معنى الركن. و اما الزيادة فهو حكم اخر. فالصحيح ان يقال ان الركن الصلاة هو الطبيعي السجود، و تبطل الصلاة بنقیصته، ولكن بالنسبة الى الزيادة ليس هذا مقبما للركن. دل الدليل على بطلان الصلاة بزيادة السجدتين لا بزيادة السجدة الواحدة. و كيف ما كان هذا اللفظ كما ذكرناه غير مارد في الروايات. و اما بالنسبة الى اصل الحكم، لا شك في بطلان الصلاة بزيادة العمدية و بالنقیصة العمدية في اي جزء كان من الأركان وغير الأركان، إنما الكلام في الزيادة السهوية وفي النقيصة السهوية. أما بالنسبة إلى السجدتين نقيصتهما يوجب بطلان الصلاة مما لا إشكال فيه، وقد دلت على ذلك صحيحة لا تعاد وغير ذلك من الأدلة. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، وإنما تعاد من ركعة، المراد بالركعة الركوع، وغير ذلك من الروايات الدالة على بطلان الصلاة بنقيصة السجدتين. إذا لم يأتي بالسجدة أصلا فيحكم ببطلان الصلاة، ما دل على ذلك عدة روايات لا تعاد وغير لا تعاد. السجدتان نقيصتهما موجبة لبطلان الصلاة. و اما بالنسبة للزيادة، إذا فرضنا أنه زاد سجدتين سهوا، ايضا يحكم ببطلان الصلاة لإطلاق ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، من استيقل أنه زاد في صلاته أو من زاد في صلاته أعاد صلاته استقبل استقباله، دل على البطلان نه بالعمد و بالسهو أن كل زيادتين موجبة لبطلان الصلاة. دل الدليل الخارجي على عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة، يبقى زيادة السجدتين تحت هذا الإطلاق. ففي صحيحة منصور بن هازم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة واحدة، قال عليه السلام لا يعيد الصلاة من سجدة واحدة أو كلمة واحدة في الجواب غير مذكور الظاهر، لا يعيد الصلاة من سجدة وإنما يعيد من ركعة. هذه الصيحة وغيرها لا ينحصر الدليل بذلك، واضحة الدلالة على أن الزيادة السهوية بالنسبة إلى السجدة الواحدة لا يزول فلا يوجب بطلان الصلاة، وأما بالنسبة إلى السجدتين يبقى تحت إطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته أو استقبل صلاته استقبالا. فبالنسبة إلى الزيادة لا يفرق بين السهو والعمد، يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا زاد سجدتين، فأما السجدة الواحدة فقد خرجنا أنه بدليل، يعني الدليل دل على عدم البطلان، هذا بالنسبة إلى زيادة السجدة الواحدة. وأما بالنسبة إلى نقصان السجدة الواحدة، إذا نقص في صلاته بل سجدة الواحدة أيضا دلت الروايات على عدم البطلان. المطلقات لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة. وبعض الأدلة يعني جملة من الروايات الواردة في خصوص نسيان سجدة واحدة أنه إذا نسي سجدة واحدة فإن ذكرها قبل أن يركع تداركها رجع وتداركها، وإن ذكر ذلك بعد ما ركع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. دلت هذه الروايات على أن نقصان السجدة الواحدة لا يوجب البطلان، غاية الأمر أنه يجب عليه القضاء خارج الصلاة، يقضي هذه السجدة بعد ما فرغ من صلاته. فالمتحصل أن نقصان طبيعي السجود ولم يسجد أصلا في الركعة يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد وغير حديث لا، يعني استثناء حديث لا تعاد. وكذلك الزيادة زيادة السجدتين لإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته، ولكن بالنسبة إلى السجدة الواحدة زيادة ونقيصة خرجنا بالأدلة الدالة على عدم البطلان، وأن البطلان بل لا يتحقق مع زيادة سجدة واحدة كما هو صريح صحيحة منصور بن هازم وغيرها. وكذلك بالنسبة إلى النقصان أن الصلاة لا تعاد من سجدة، وأنه يجب القضاء قضاء السجدة المنسية فيما بعد الصلاة إذا تركها في محله، وتمام الكلام في ذلك يقع في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
الحمد لله مالك يوم الدين اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في واجبات السجود. ذكر قدس الله نفسه أن من واجبات السجود أن يكون السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدان
والركبتان والإبهامان من الرجلين. وهذا الحكم المعروف والمشهور بين الفقهاء، فقد دلت على ذلك عدة من السهاح، فلكن عبر في بعض السهاح باليدين كما ذكرنا وهي صحيحة زرارة، وعبر في بعض السهاح كصحيحة حماد، وما رواه الكليني قدس الله نفسه بسنده عن حماد أيزان التعبير فيها في هذه السيئة سيئة حماد عبر بالكفين، والمراد واحد، فإن اليد يعبر عنها بالكفين، المراد واحد والاختلاف في التعبير، فلا بد أن يكون السدود على اليدين، أي من الزند إلى الأصابع بتمام ذلك أو ببعضه سيجيء الكلام في ذلك، فهذا مما لا أشكال فيه. ولكن نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وكذلك إلى ابن إدريس في السرائر أنهما أوجب السجود على المفسل من الزند، وقالوا إنه يجب السجود على هذا المفسل، يعني أدوا من سبعة أعظم الجبهة والمفسل من اليدين، المفسل بين الكف، لأن هذا المفسل الذي هو بين الذراع والكف أوجب السجود على هذا المفسل. ولم يرد هذا في شيء من الروايات حتى رواية ضعيفة، فإن أراد بذلك أن الواجب هو السجود على خصوص هذا الموضع وبقية اليد لا يجب السجود عليها، فهذا ليس عليه دليل، بل هو مناف للروايات الدالة على السجود على الكفين أو اليدين قولا وفعلا كما في صحيح حماد، يعني فعلا. وإن أراد بذلك السجود على تمام الكف كما لا يبعد استظهار ذلك من عبارة الهلي ابن إدريس المنقولة، فكأنه يوجب السجود على تمام الكف، ولا بد أن يكون تمام الكف على الأرض معتمدا على الأرض بتمام كفه، لازم ذلك أن يكون الثقل على هذا العزم، على عزم المفصل بين الكف والذراع، فهذا له وجه عمدة الثقل بحسب بل تجربة الخارجية يقع على هذا العزم، فكأنه عبر بذلك موافقا لما في الرواية من قوله عليه السلام يجب السجود على سبعة أعظم، فأين العزم الذي يجب عليه السجود من اليد بهذا العزم هو الصحيح، فهو لا يخالف، يعني ابن إدريس أو السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى لا يخالفان المشهور من لزوم السجود على الكفين أو على اليدين على اختلاف التعبير، وإنما أراد بيان هذا الأمر أن السجود على الكفين سجود على هذا العزم، سجود على عزم على المفصل بين الكف والذراع، الثقل يقع على هذا العزم، ويناسبه ما في الرواية من أن السجود على سبعة أعظم هذا لا بأس به. فكيف ما كان إن أراد خلاف ما عليه المشهور والمستفاد من الروايات الصحيحة فلا دليل عليه ولا وجه له، وإن أراد ما هو المشهور والتنبيه على نكتة من أن الثقل يقع على هذا العزم وهو عزم المفصل فله وجه متين صحيح. ثم إن الوارد في الروايات المعتبرة السجود على إبهام الرجلين، وفي بعض الروايات التعبير بأنامل أنامل الإبهامين، وهي واردة في عدة روايات، وفي بعض الروايات وهي رواية عبد الله بن ميمون القداح السجود على الرجلين، قبل في هذه الرماية، وهي أيضا رواية معتبرة. روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القدناه وهو ثقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: يسجد ابن آدم على 7 أعظم، يديه ورجليه وركبتيه وجبهته. في هذه الصحيحة عبر بالرجلين، وفي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة عبر بالإبهامين من الرجلين. قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على 7 أعظم، الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. هذه الصحيحة دالة يعني المذكور فيها الرجلين. إن قلنا إنها ليست في مقام البيان، بل في مقام بيان موضع السجود في الجملة، ولذلك عبر بالرجلين: يسجد ابن آدم على 7 أعظم، يديه ورجليه وركبتيه وجبهته، فلا إشكال. وإن قلنا أن له إطلاقا، فعلى ذلك يجوز السجود على أي جزء من الرجل كان بمقتضى الإطلاق، بلا فرق بين الإبهامين وغير الإبهامين، لكن صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة من بقية الروايات توجب تقييد هذه الصحيحة، السجود على الرجلين، لكن مقيدا بأن يكون السجود على الإبهامين، فبالنتيجة الواجب هو السجود على الإبهامين، ولكن نسب إلى جماعة من أبي الصلاح وغير أبي الصلاح أنهم عبروا عن ذلك بالسجود على أطراف أصابع الرجلين بهذا التعبير. وهذا لم يرد في شيء من رواياتنا، السجود على أطراف أصابع الرجلين لم يرد هذا، وإنما ورد في بعض الروايات من طرق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالسجود على أطراف أصابع الرجلين، وكذلك ورد في رواية في كتاب ابن أبي جمهور الأحصائي في قوال العالي، وهاتان الروايتان لا اعتماد عليهما، إذن لا بل لا معدل عما دلت عليه الصحيحة وغير الصحيحة من لزوم السجود على الإبهامين من الرجلين فقط، وأما غير ذلك فلا يعتبر في السجود. ولعل أبو الصلاح أو غيره ممن عبر بهذا التعبير أيضا يريد هذا المعنى، أطراف الأصابع باعتبار أنها مشتملة على الإبهام مثلا، لعله أو لغير ذلك، فكيف كان لا نعرف لذلك وجها، يعني جعل الواجب هو السجود على أطراف الأصابع، مع أنه لم يرد في شيء من رواياتنا لا موجب لذلك أبدا، فما ذكره المشهور وذكره الماتن هو الصحيح من أنه يلزم السجود على الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. وأما الإبهام أي موضع منه يجب عليه السجود، ظاهره أو باطنه أو طرفه، يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض له المصنف كما يتعرض لسائر الخصوصيات بالنسبة إلى هذه المساجد، من أن الجبهة هل يجب أن يكون تمامها على العرض أو يكتفى ببعضها، وكذلك اليدان، بل الركبتان، الكلام في الخصوصيات سيجيء بعد ذلك، يعني يتعرض له الماتن ونتعرض هناك. الواجب الثاني من واجبات السجود الذكر، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الركوع، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود، وقلنا إن الظاهر من هذه الروايات أن التسبيح لا خصوصية لها، فالمكلف مخير بين التسبيحة الصغرى والكبرى، ولكن لا خصوصية للتسبيحة، بل يجوز الإتيان بمطلق الذكر ولكن بقدر بمقدار يكون بله بمقدار صغرى سلاسل لا أقل. وتقدم الكلام في ذلك مفصلا والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود. الواجب الثالث الطمأنينة حال السجود بمقدار الذكر الواجب بل بمقدار المستحب أيضا. هنا الماتم قدس الله نفسك يزم بذلك إذا أراد الإتيان بالمستحب بما أنه وظيفة خاصة لا بعنوان مطلق الذكر يعني بعنوان أنه مستحب في الركوع. في باب الركوع تردد في ذلك لكن هنا جزمه اعتبرت الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بل بمقدار الذكر المستحب أيضا إذا كان قاصدا للإتيان بالوظيفة وقاصدا للخصوصية. وقع الكلام في دليل ذلك يعني دليل اعتبار الطمأنينة في الركوع. نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى صاحب المدارك قدس سره أنه اعتبر الطمأنينة واستدل على ذلك بالتأسي أولا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. فبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي مع الطمأنينة ويسجد مع الطمأنينة لابد من الطمأنينة. الجواب عن هذا واضح التأسي لا يفيد الوجوب وأنه معتبر في الصلاة. واستدل ثانيا يعني صاحب المدارس قال وبما تقدم من صحيحة زرارة وحريص أو من رواية زرارة وحريص وأشكل على ذلك غيره فأنه لم يتقدم في كلام المدارس رواية من زرارة أو من حريص تدل على ذلك لاعتبار الطمأنينة بالسجود فحملوا بهذا على سهو القلم ولا يبعد ليس هنا رواية من زرارة أو من حريص تدل على اعتبار الطمأنينة. ومن هنا ذكر بعضهم أنه لا دليل على اعتبار الطمأنينة إلا الإجماع وعدم الخلاف في المسألة فالدليل هو التسالم والإجماع من دون خلافين. هذا وجه الاستدلال بالإجماع لكن للمناقشة مجال بأنه لم يعلم يعني الإجماع المهسل الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه إهرازهم مشكل غايته أن الإجماع منقول بلا يكون حجة فكيفما كان المناقشة في الإجماع سهل. ولذا استدل بعضهم بل بوجوه أخر منها ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه استدل بعدة روايات تقدمت فأن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني هذه القضية منقولة عن كل منهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي فقال إنه نقر كنقر الغراب وهكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال لو حشر هذا كذلك مثلا حشر على غير الفطرة على غير دين الإسلام. استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بهذه الروايات على اعتبار الطمأنينة في السجود ومعلوم أن هذا الاستدلال أجنبي عن محل الكلام يعني هذه الروايات فإن هذه الروايات إنما تدل على لزوم المكس في السجود بمقدار يأتي الإنسان بالذكر مجرد أنه يزع جبهته على الأرض فيرفع كنقر الغراب هذا غير صحيح لأنه يعتبر في السجود الذكر. فالرفع بمجرد الوزع بحيث لا يلمسه حال السجود غير مجزن في مقام الامتثال. أين هذا من الطمأنينة التي نتكلم فيها يعني أن يكون الإنسان مستقرا حال السجود غير متحرك يمينا أو شمالا. هذا أجنبي عن هذه الروايات فهذه الروايات لا دلالة لها على الأمر. واستدل بعضهم على ذلك بما تقدم من صحيحة ابن يقين الواردة في ذكر الركوع والسجود، قال عليه السلام: تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة تدل على وجوب التمكين، لأن الذكر الواجب تسبيحة واحدة تجزي، لكن بشرط التمكن وأن تكون الجبهة متمكنة من الأرض. وكذلك ورد في صحيحة علي بن جعفر: في من سجد على الحصى ولم تكن جبهته مستقرة أمر سلام الله عليه بتحريك الحصى حتى تتمكن جبهته من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة تدل على وجوب التمكين، والظاهر أن هاتين الصحيحتين أيضا لا تدلان على المطلوب. والوجه في ذلك أن المستفاد من هاتين الصحيحتين لزوم تمكين الجبهة من الأرض، لا تمكن المصلي حال السجود. والثاني هو محل الكلام، يعني تحريك البدن. لو فرضنا أن المصلي تمكنت جبهته من الأرض واستقرت، ولكن يحرك بدنه يمينا أو شمالا، لا تدل هاتان الصحيحتان على عدم جواز ذلك. المطلوب في المقام هو إقامة الدليل على الطمأنينة، أي طمأنينة المصلي حال السجود، لا خصوص تمكين الجبهة من الأرض. فغاية ما يستفاد من هاتين الصحيحتين، صحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر، غايته استفادة لزوم تمكين الجبهة من الأرض. وأما كون المكلف والمسلي متمكنان غير متحركين، فهذا لا يستفاد من هاتين الصحيحتين. إذن نبقى بلا دليلين، والأولى أن يستدل على ذلك بما تقدم من صحيحة محمد بن بكر الأزدي. تعرض بعضهم لهذه الصحيحة في باب الركوع، ولكن هنا في باب السجود لم يتعرض، يعني لم أرى أحدا تعرض لهذه الصحيحة في المقام، وهي أحسن دليل على ذلك. وتقدم الكلام في هذه الصحيحة في بحث الركوع، قال عليه السلام: إذا ركع فليتمكن، وإذا سجد فلينفرد وليتمكن. هذه الصحيحة بحسب السند تقدم الكلام فيها أنها صحيحة أحمد بن إسحاق يروي عن محمد بن بكر بن محمد بن الأزدي. به حسب الدلالة ایزن واضحه، ظاهر قوله علیه السلام اذا ركع فليتمكن اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرطيا، يعني تقيد الركوع بالتمكن كما هو الظاهر من الامر في المركبات. وكذلك قوله علیه السلام اذا سجد فلينفرد وليتمكن ایزن يدل على اعتبار التمكن في السجود. ایزن السجود المأمور به في الصلاة يكون مقيدا بحال التمكن، يكون مقيدا بالطمأنينة. وحيث ان الذكر الواجب او الذكر المستحب لابد ان يكون في الركوع، ظاهره الركوع المأمور به، فيعتبر الطمأنينة حال الركوع حال الذكر أيضا. فليس هذا يعني اعتبار الطمأنينة من جهة الذكر فقط، بل من جهة أنه معتبر في السجود نفسه. والذكر الواجب أو الذكر المستحب لابد أن يقع فيما هو المأمور به من الركوع أو السجود. وبما أن السجود مقيد بالتمكن، فالذكر الواجب لابد أن يكون حال التمكن، يعني بالتبع وبالعرض يكون قيدا. اعتبار الطمأنينة في الذكر
اعتبار سمعی هذا معتبر فی نفس السجود و الذکر بما انه یکون فی السجود فی السجود المامور به فلا بد من وقوعه حال الطمأنینة و کذلک الذکر المستحب و تقدم الكلام فی ذلک فی بحث الرکوع و هذه السیحه واضحة الدلالة على اعتبار التمکن و به حسب السند ایزن کما ذکرنا معتبرون ذکرون بعد ذلک یعنی الواجب رابع مثلا من السجود رفع الرأس من السجود ذکروا هذا فی السجدة الاولى قالوا یجب رفع الرأس عن السجدة الاولى قیدوا الاولى ولم یذکروا هذا فی الثانية یجب رفع الرأس عن السجدة الثانية والوجه فی ذلک ان اعتبار رفع الرأس هنا لیس باعتبار ان التعدد يتوقف على ذلك كما ذكره بعضهم لو لم يرفع رأسه لا يكون هنا سجدتان بل سجدة واحدة مستمرة بل ذكرهم هنا وعدم ذكرهم بالركعة السجدة الثانية لنكتة وهي أن السجدة الثانية لا بد من رفع الرأس عنها امر مما لا بد من للاتيان بالتشهد او القيام او غير ذلك فهو لا يحتاج الى تعرض ولم يخالف في ذلك احد واما في المقام فقد خالفنا العامه في وجوب رفع الراس من السجده الاولى وقالوا انها غير واجبه فلو فرضنا انه كان ساجدا و حفر حفیرتن متصلتن به مسجده فسجد علیها الى رفع قال و یکتب و ذلك الرفع لا يتوقف علیه تعدد السجدتين بل يمكن ان يكون سجدته الاولى مغایرتن لسجدت الثانیه من دون رفعین كما في هذه السوره اذا فرضنا ان او ان المكان كان نازلا من الاول مكانين احدهما ارفع من الاخر فسجد على المكان المرتفع و بعد ذلك سجد على المكان المنخفض و بينهما فصل يعني فصل من جهه الهواء بغير اتصال في الارض طبعا تعدد السجده فالتعرض هنا في خصوص السجدة الأولى لأجل مخالفة العامة حيث إنهم لا يوجبون رفع الرأس بل يعتبرون تعدد السجدة كيفما اتفق الواجب وتعدد السجدة ولكننا نذهب إلى لزوم رفع الرأس بل الى حد يكون جالسا مستويا فيقع الكلام فيه ان شاء الله تعالى
الهدى لازم هل ما يتوزل واي فيهم للبما صدقاء الله ايام الفجرتهم سراب لسيفهم للبما سراب لسوهم قالوا لتسجن اللببس هابو سرعب سجن لتا قالوا من للاقوية باب سالبا ورد باوية يعزب الماش حال باب بيفا دي آرش ابتراما لدا هيفا ورد باو باس اندلام لغول بابن سور شما كذبوز آسد سلبن سور شم جاهل بوز نازم الرهش روخ ابن سور شم واس بود قبل روخ ابن سور شم آل سور ابن سور شم آل سن الاقوية دی آرش بایزیل شفت ما شل با بیشتون قلن آنور بل آه قفلن من حالت سدر رجمازا ها من قال سلالانو لیست مور حال ما بیفرستن توریس اتا نو سید رشم نو سید بسید نانو نسیه لب نیر آخر زمون لیناها گفت نه سرید قطاله نه یل عفرو فیامن دارت عمل عیل عیل عفرو فیامن رابط علم دویق ابن ستون شمل بخال سله جوال اتسیل دارا بسعله داهن اربع الفيام لاب الغال خوزاها بيجيني وشكتروه لنمنا خلاب لاجير اسجلو جماز داهن وفيما النازي ايجرا خلجيني وشكتروه ومثلنم اشني ايرا بسعل المعلن وفينا ليها السيبة بس لليبة بس تبس تسي الله يلئت عزوهم لثبس نم إيدي باهر مأم إراش نم نوترو جماه اللفاي عزب لفاي في الكتة قال سللأي إراش مرحلن مالت لسخ المد نعم سعيل زوها النعوذ ومصوام لك إيه سنوب النسل مهنام مأورا بسعي ناس خشي طامازي ناس خشي اللفتنال سيرا بليل سيسلم لسر بسعى ما لسم سيسلم للي سبسن لباسنا زكب الساخن دو يقبنا فديقم الصاخن صاخ شألنام قال سلالعال نشال هذا هرب سعيال ومل الأبعال ومل النجراي كل المأل ناب بس زفال زوهب إجرا خلد قأل موفيال فارشاب مل بريبة عمل ببه قال ومل ابن مياقنا جراب شعن رميز وزع ما بس مللي بس تبس تسيل هايز وزع لقاه تبس مروه الهدا جاب الزفتر وزعم لدوه قلان ما تلازر يغب جالب غامس مسج وزع نوفه نارين قصدالة نامل سم نوفينا لا لسم نرات خمان وفينا ايه تربت عمل روم الرئاس دو زمان يا بزبوها دو ذات عز سيلاد نامن هاي وزر مسعي قال سلمها نال عاد ني يشريد بطالع ليش عالم هاي وزر بسعي هاي سلم لون بسعي قال ومزوم الأكل عزت نزيانو هاي في الكت مرحل لها هلا ها هني عباي عزب لمرحل قال لغل دراغا بزومت لا لسم نباسنو في المينم ولا ألب قال سلم هنال آل وكذبوه مربس عقشي نازت وكذبني تبسن وكذبوه مكي نازت جبه بير غنب لغا لا غزبا بجاف للوخ دريد قتال عربت علب هانم زال عيمج فنابت عيمل لا لسما لصبود والسم هاي من هسا بسيبود بلنم هاي في الكت مرحل دراما منك دراما من ياسالي تبسن بمازة ياهم نيس خشل خان جاهل بود جاهل هل ربخت عزلو في تبسن لتخشع تتسلم نضيقم ساخن بهنال عوري بس عيدك انتقال تقلب هنالا يا هربت بعيدا ما الخيام في ذيبه ما أب إينا شربت عين الرماء موجب للأبين فشت صعب وملنم لا خائن يسجم لمولم ها عادت سلنم وسليا الموجب لأبوجب للنبب صوت عادت اللي تسيلك قاله لي غمض داعلي ثمزي فرد فعز جاهله لما بنك عزا لا لقاء ما غلاب معي تسمع فيزا لتخشل جاهل بري مؤب جاهل بلك طامني نسخش البخوالي عن خش ظاهر سمالي نوهج نبس ثم بغاما نقرا بشعيلا في داخل فغير فاسبات نعني مدبالنا وهل ليعوز وملو سبس ليرا الشمس وهل لي وهداه سبس نعم فعل ملاعي فيه سم زالع داخل العزل داخل غزل إلى البعل نموها لربك روم لله يقفها سريد قصد لحب جيراخ الفهد وزبازرك نروم أكل أزلك داخل لعوه سرد قب ولك أبوه ولبب ليجي راخ نسخة شدودة خالي بس هي اللي عاصت سلم في يدلج حصان للعها اللي لب ها ناها مصير الوقل سمر داخل هي العاصر فعي داخل لمن الشمس من عيسى سمنا غناب نسخش ايه راش زر خيط خالص للدهولة ايه زملا بسيفي الكست موشها لجرام اميس ازاهب ايرين قتال عمشوه للبعزو يط ايه راخ نعود ومودود وزر خيناي هاي تبقى لي عزق لهنا لأن سلو جمعنا عن ركز هاي عزب لن سيفي كتماش حال جرام ميت نارش سلو جم لطارا بشعيلا خش لازم من داخل خش المراب فعل قالك بالفعل من قالك بالراب فعل نامك راش من قاطي راش راب فعل نايسة لازم قال ومريا قال وملعني ربسامي راب فعل فعل قالوا لرب سعزنا لي فجرا خان المعان هسيل ليبس عيالنا وهلب ليبس عينا وهلب ليبس عمل اسفن بموخي نور ما أهلب رب سعيل زاهي سليج راخ نرمى سيبة بس العوز ومغلب هذا شعب بلميري بس عم لبنه بقاطي رام شعيل رمال الليل هاي رام شعيل روم الهداه يقفها سيف إيني وشكرا خان الزوم الوقت فالشم للعفل الخدالب ما خرمنا أزل إيراش دي بهرنا دورم سعيد هدهم وفي جنوبا مخالف فلا دورم سعيد لك وتهلسم هلسم لكذت فيه لدورم سعيد لا ترى بعال إساسيال أي عزم لبتي في الكتة أي رشم وحل النار ركز مي حرن وحر العلم مي لغني علم ركز من بعلم رضوع